والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: لفظ الجهة قد يراد به أمر وجود مخلوق، كما إذا أريد به الأجرام السماوية أو العرش، وقد يراد به أمر عدمي، كما إذا أريد به ما فوق العالم. وطبعا لفظ الجهة لم يرد في الكتاب، ولا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تكلم به سلف الأمة، وإنما الذي ورد وصف الله عز وجل بالعلو على خلقه واستوائه على عرشه، وأنه تعرج إليه الملائكة والروح، وقد علم أن ما في الوجود إلا الخالق والمخلوق. شيخ الإسلام يتكلم عن لفظ الجهة، فنحن قلنا هذه ألفاظ مجملة زي لفظ التحيز ولفظ القديم ولفظ الموجود، هذه ألفاظ اخترعها هؤلاء ونحن نستفصل فيها. فإذا قيل الجهة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد يراد به أمر وجود مخلوق، كما إذا أريد به الأجرام السماوية، يعني مثلا كما إذا أريد به القمر أو كوكب أو نجم، فهذه كلها في مكان علوي، وإذا أريد به العرش فهو أيضا في مكان علوي. وقد يراد به أمر عدمي، كما إذا أريد به ما فوق العالم. هنا عدمي ما فوق العالم بمعنى أنه لا يوجد نقطة محددة نقول إن الله فيها، يعني الله فوق، فوق يعني فوق المكان من السماء الذي يواجه الأرض، أم الذي يواجه كوكب آخر، أم الذي يواجه جزءا من الأرض، لا، وإنما هو في جهة العلوية المطلقة، جهة العلو المطلق، كل شيء فالله جل فوقه سبحانه عز وجل. فلفظ الجهة لفظ مجمل أم لفظ مفصل؟ مجمل. والألفاظ المجملة ابن القيم رحمه الله بيحذر منها، الألفاظ المجملة تحتمل أشياء كثيرة جدا، ولذا حتى في التعامل مع أهل البدع كنا لا نقبل منهم الألفاظ المجملة أبدا، مثل لفظ مثل لفظ مثلا العمل الجماعي، هم يقولون العمل الجماعي هذا واجب، نقول ما هذا لفظ مجمل، ما معنى العمل الجماعي؟ تاري يقصدوا هم بالعمل الجماعي تكوين جماعات ومبايعة أمير لهم. فإذا اللفظ المجمل لا نقبله أبدا. ومن الذي علمنا عدم قبول اللفظ المجمل؟ الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، راعنا كلفظ أول ليس مجملا، لكن لما استخدمه الكفار واليهود استخدموه بطريقة مجملة فصار اللفظ مجملا، فقال الله: لا تقولوا راعنا، ونقلنا من اللفظ المجمل إلى اللفظ الواضح الصريح: انظرنا. فكذلك لفظ الجهة يقال لهم: ماذا تريدون؟ زائد أن لفظ الجهة لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة الجهة، ولا القرآن كله في كلمة الجهة، ولا سلف الأمة جميعهم قالوا مسألة الجهة أبدا، وإنما الذي ورد في القرآن وفي السنة وصف الله بالعلو والفوقية، صح؟ فقيل العلي والأعلى والمتعال، وقيل يخافون ربهم من فوقهم، وذكرت أشياء كثيرة جدا منها 7 آيات في القرآن تنص على أن الرحمن على العرش استوى، استواء الله على العرش موجود في 7 آيات في القرآن كلها تدل على لفظ الفوقية أو على معنى الفوقية. فالذي ورد وصف الله بالعلو على خلقه واستوائه على عرشه، وأنه تعرج إليه الملائكة والروح، وقد علم يعني بالفطرة بالبديهة أن في هذا العالم لا يوجد إلا خالق ومخلوق فقط، لا يوجد شيء بينهما، يا إما خالق يا إما مخلوق، فإما الله وإما أي شيء آخر اسمه مخلوق، أي شيء مخلوق، سواء سماء أو عرش أو حيوان أو نبات أو جبال أو وهاد، كل شيء إما أن يكون خالقا أو مخلوقا، الخالق واحد فقط هو الله، والبقي كله مخلوق. ومن المعلوم شرعا وعقلا أن الخالق مباين للمخلوق، من المعلوم شرعا وعقلا أن الخالق مباين للمخلوق. ما معنى مباين؟ منفصل عنه، منفصل عنه وليس حالا فيه. ومسألة ليس حالا فيه هذه تريح راحة عظيمة جدا، لأن ليس حالا فيه سترد على الجهمية وسترد على أتباع ابن عربي اللي هم الاتحادية وسترد على الحلولية. فإحنا عندنا الذين يقولون بالامتزاج والذين يقولون بالوحدة والذين يقولون بالحلول. فأما الجهمية فيقولون بالامتزاج، أن الله عز وجل مثل الماء في الورد، مثل الروح في البدن، شيء ساري في الكون، مثل الهواء الموجود في كل مكان، فمعناه أن الله داخل في كل مكان، فده امتزاج بالعالم. وأما الاتحادية لو يستلم ابن عربي فإن الله هو العالم، فإن الله مقسوم أجزاء إلى العالم. وأما الحلولية كالنصارى ففيها أن الله يحل في ذوات معينة، فالله عز وجل حل في عيسى عليه السلام عندهم، وعند الهندوس الله حل في البقر. فالمباينة تفيد الرد على هؤلاء جميعا، المباينة تفيد الرد على هؤلاء جميعا، على الجهمية وعلى الاتحادية وعلى الحلول على طول. وهذا الذي نؤمن به، ولذا من أعظم الكلمات التي لقيت القبول الخبر الذي قاله ابن المبارك إن الله بائن عن خلقه، رغم أن كلمة بائن عن خلقه ليست موجودة في الكتاب ولا في السنة، ولكن العالم كله رحب بهذه العبارة، أن هذا هو المعتقد. هو عبر عنه بلفظ، هو عبر عنه بلفظ، لكن هذا مستقر في الفطر والنفوس. مثل كلمة موجود، كلمة موجود غير ليست في الكتاب ولا في السنة، ولكن الفطر كلها تقبل هذه الكلمة مباشرة، أن الله جل موجود طبعا، لأن من لم يؤمن بأن الله موجود فهو كافر ولازم الله. فإذا قيل عن شيء موجود غير الله فالمراد به الموجود ولا يراد به المعدوم، لأن المعدوم ليس موجودا لا في الله ولا في مخلوقات. ما احنا قلنا إما خالق وإما مخلوق، المعدوم لا موجود في الخالق ولا موجود فيه، لأنه معدوم. فمعدوم يعني معناه غير موجود. طيب، فلما قال إن الموجودات غير الله، الموجودات غير الله ماذا يقصد بها؟ ماذا يقصد بها؟ اضرب أمثلة عظيمة. ابدأ بالعرش، لأن العرش أعظم المخلوقات، ولأن المخلوقات كلها جوا الكرسي التابع للعرش، لأن الكرسي تابع للعرش، فالكرسي نفسه جزء من العرش، والعالم كله بسمواته بأراضيه جوا الكرسي، ووسع كرسيه سماواته والأرض. فالعرش أعظم المخلوقات، والكرسي والسماوات وباقي الأشياء كلها هي موجودة. طيب، فالذي ليس بموجود لا يمكن أن يراد به الجهة بحال من الأحوال، لأن المعدوم لا يشار إليه، المعدوم لا يشار إليه أبدا. طيب، فيقال لمن نفى أتريد بالجهة إنها شيء موجود مخلوق؟ فالله عز وجل ليس داخلا في المخلوقات. أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ ما وراء العالم، كلمة ما وراء العالم هذا خد بالك بس اسمع، ما وراء العالم هذا مصطلح مشهور لعلكم سمعتموه ولم يعني تدركوا الرابط، يسموه الميتافيزيقا. ميتافيزيقا، ميتا كلمة يوناني، ميتا معناها وراء، وفيزيقا كلمة يونانية أيضا فيزيكس أو فيزيس، ما وراء الطبيعة يعني ما وراء العالم، فميتا فيزيقا، فميتا بمعنى أفضل وراء، وفيزيقا يعني الموجودات العوالم الظواهر. فما وراء العالم هو الذي يراد به الجهة، فإذا قصد به ما وراء العالم يعني ما فوق العالم فهو الله، سبحانه وعز وجل. يبقى لا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات، مباين يعني منفصل عن المخلوقات. وكذلك لمن قال الله في جهة، أتريد بذلك أن الله فوق العالم أو تريد أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول أن الله عز وجل فوق العالم فهو حق نقبله منك، وإن أردت الثاني فهو باطل. إذن كلمة الجهة تحتمل هذا وتحتمل هذا، فالأولى تركها. صح، فالأولى تركها. وإذا أصر القائل عليها فإننا لابد أن نستفصله، قل ماذا تريد من هذه الجهة. طيب، يبقى إذن الجهة إما أن يراد به أمر موجود أو أمر عدمي. إن كان أمر عدمي ما لناش علاقة بها، وإن كان أمر موجود يقصد به فوق العالم نعم فهو الله، وإن قصد به داخل العالم فهو مرفوض تماما، ولا نصف الله عز وجل بأنه في خلقه أبدا. إنما إيمان كل القواعد هذه اللي قالها عبد الله بن مبارك وغيره كلها جت من الرحمن على العرش استوى، كلها جاءت من هكذا الرحمن على العرش استوى. فالله عز وجل موصوف بالعلو على خلقه واستوائه على عرشه، وأنه تعرج الملائكة والروح إليه سبحانه عز وجل. طيب خلصنا من هذا. ثم قال فيقال لمن نفى، خلصنا دي، أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلة المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم مبين للمخلوقات. وكذلك يقال لمن قال الله في جهة، أتريد بذلك أن الله فوق العالم أو تريد أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. خلصنا هذه، هذه إذن خلصنا موضوع الجهة. أو جيه لي يا وليد موضوع الجهة. لا، الأول لما واحد يقول للجهة أقول الأول خلي بالك هذا لفظ مجمع، والأولى ترك الألفاظ المجمع. إن أصررت عليه فماذا ماذا تقصد؟ نعم نعم. نعم، إذا قصد بالجهة الفوقية المطلقة لله فنعم. شيء في داخل العالم فهو مرفوع، مرفوع. يبقى لفظ الجهة أول شيء، بس نأخذ النقط. أول شيء لفظ الجهة نمرة واحد مجمل، والأولى تركه، دي قاعدة واحد. قاعدة اثنين، الذي يصر عليك الأشاعرة والمعتزلة نقول له طيب ماذا تريد؟ إن أردت بالجهة أن الله عز وجل فوق العالم مقبول منك، جزاك الله خير، وأحسن تقول، أو تحسن تقول بالعلو والفوقية كما قال الكتاب والسنة. وإن قصدت الجهة يعني الله داخل العالم، هنا أنت الآن إما وإما وإما، إما جهمي يا إما اتحادي يا إما حلول. واضحة كده؟ يبقى خلصنا موضوع الجهة. نعم حسن. ما هو جهة العلو المطلق، ما هو النار. لو قصدت ان الله جل فوق العالم علوا مطلقا اهلا وسهلا، لا بأس لا بأس. اذا في الفاظ لما ترد نرفضها، وفي الفاظ لما ترد نقبلها كبائن عن خلق وموجود، وفي الفاظ لما تأتي نستفصلها. تمام كده. من الالفاظ التي نقبلها مباشرة موجود وبائن عن خلق، من الالفاظ التي نرفضها مباشرة ان الله ها متحد بالعالم، إن الله حال في العالم، إن الله يسري في الكون كسريان الماء في الورد، هذا نرفضه مباشرة. وأما الذي نقبله أما الذي نستفصله فهو أول من واحد لفظ الجهة، ثم سينتقل لفظ التحيز. خلصنا الجهة، ننتقل للتحيز. ماشي. قال وكذلك لفظ التحيز، إن أراد به أن الله قد تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لفظ التحيز. قال وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول أين أنا الملك، يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه ليدحوها كما يدح الصبيان بالكرة, يدح الأرض يدفعها, هنا الدحي اللي هو ليس يصنعها كالبيضة, فكلمة دحى لها معنيين, دحى بمعنى كور ودحى بمعنى تعامل مع الكرة, عرفت؟ فيدحوها يعني يدفعها كما يدفع الصبيان الكرة. ويدل لك على أن لعب الكرة موجود من قديم جدا, هو موجود من الفراعنة, موجود من الألف الثالث قبل الميلاد. نعم, لا شك يدحوها كما يدح الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم, وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلفه. هنا كلام شيخ الإسلام هنا بعد المقدمات اللي سبقت في الشهور اللي فاتت في المحاضرات اللي فاتت صار كلامه الآن سهل مفهوم. كان الأول كنا نقول عبارة ابن تيمية فنندهش ولا فاهمين ولا كلمة, صح؟ الآن بفضل الله عز وجل الكلام واضح. قال بعد ما اتكلم في لفظ الجهة قال لفظ التحيز وهو قريب جدا من لفظ الجهة, بل هما متلاصقان لأن التحيز يلزمه جهة على طول, ما في تحيز إلا بجهة, ما في تحيز يعني اتجاه إلا بجهة, لأن التحيز هو الاتجاه. فالتحيز إما أن يكون لفوق لتحت ليمين لشمال لجنوب لشرق لغرب, فالتحيز لا شك أنه يلزم منه الجهة والجهة يلزم منها التحيز أيضا والجهة يلزم منها التحيز. فكذلك لفظ التحيز, وهنا شيخ الإسلام على طول بعد الجهة جاب التحيز إنما قريبا جدا, إن أراد به أن الله عز وجل تحوزه المخلوقات يعني تحيط به المخلوقات فالله أعظم وأفضل. بس انتبه بعض طلاب العلم كل لسه في أول الطلب لما تقول له ما معنى الله في السماء, ولو سألتم أنتم أقاربكم وأزواجكم ما معنى الله في السماء لك يعني في السماء يعني ربنا جوه السماء, هذا كثير ما حتى من طلاب العلم يتصوروا ومعذور. ففي السماء يعني ربنا في السماء دي كلها والسماء حواليه, فطبعا هذا باطل لأن الله لا يحيط به شيء بل هو المحيط بكل شيء سبحانه عز وجل. فهذا اللفظ يأتي تصوره حتى في أذهان طلاب العلم, ولذا لن تستطيع أن تفهم هذا الدين وأن تتذوقه وأن تتعبد الله إلا بالعلم. ولذا الفقيه أحسن من ألف عابد, في الحقيقة أحسن من مليار عابد, في الحقيقة من الفقيه أحسن من مليار عابد على طول. وكم من العباد مضوا في التاريخ وهذا عالم ما زلنا نتعلم على يديه على يديه. وهذه انت تذكر ابن تيمية وتدعي لابن تيمية, ولو انت بحثت في اجدادك وشفت الاجداد المعاصرين لابن تيمية انت لا تعرف ولا حد يعرف سبحان الله. طيب, فان اراد به ان الله تحوزه المخلوقات يعني تحيط به لا سيما السماوات يعني فالله اعظم واكبر, بل قد وسع كرسيه اللي يضع عليه قدميه سبحانه السماوات والارض. واحنا قلنا تصور العالم بيننا وتصور منقول ابن تيمية وابن القيم مفهوم منهم ان انت تعيش مثلا في منطقة في الاسكندرية والاسكندرية جزء من جمهورية مصر ومصر جزء من افريقيا وافريقيا قارة من ضمن ست قارات موجودة في العالم وقارات مع البحار هي الكرة الارضية. الكرة الارضية دي اللي كنت تصورها هي عبارة عن بلية صغيرة او حبة صغيرة كحبة القمح في مجرة ضخمة او في مجموعة شمسية. المجموعة الشمسية يعني الشمس وحواليها تسع كواكب تطوف حولها, ارض وعطارد والزهرة ونبتون وأورانوس والمريخ وزحل. هذه الارض اللي هي جزء بيدور حول الشمس, الشمس بكواكبها مجموعة, والمجموعة هذه واحدة من ضمن ملايين المجموعات جوه حاجة اسمها مجرة, والمجرة واحدة ضمن ملايين المجرات تحت السماء الدنيا، والسماء الدنيا محيطة بها كرة، سماء الدنيا محيطة بها جوة السماء الواحدة، السماء اللي انت شايفها دي جواها مجموعات، قصدي مجرات، والمجرات فيها مجموعات، والمجموعات فيها شمس وكواكب، والأرض حاجة بسيطة جدا. ثم هذه السماء الدنيا بعدها ماء، ثم السماء الثانية، وهكذا إلى السماء السابعة، ثم بعد ثم السماوات هذه كلها بهذا العالم اللي انت لما تتصوره تجد ان الكوكب اللي انت عايش عليه ده ولا حاجة، ده حبة رمل في العالم وانت جواه لا شيء، لا شيء، عبد لا شيء، يتكبر على الله بعد ذلك ويتجبر على الله. هذا العالم كله للسماوات جوه الكرسي، جوه الكرسي، والكرسي هذا موضع استواء الرحمن، وبعدين الكرسي بعديه ماء، ثم العرش. فالعرش ما حجم هذا العرش؟ لا يمكن حتى الخيال يتخيله، لا يمكن أبدا. وفوق العرش رب العالمين أكبر من العرش سبحانه عز وجل. هذا هو العالم، هذا هو العالم. وهذا إذا التحيز هذا لا يمكن تخيله، تصوره حاجة عجيبة جدا. الله وسع كرسيه السماوات والأرض سبحانه عز وجل. قال وقد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره، يعني ما عرفوا قدر الله، والمقصود هنا قدر الله بالنسبة لقدر الذات، لأن التصور اللي احنا عمالين نتكلم فيه ده للذات، يعني حجم الذات. احنا قلنا حجم الأرض والسماوات والكرسي وحجم العرش، ثم الله سبحانه وتعالى تكلم على الذات. فتقدير حجم الذات، الكلام هذا بس للمدارسة، مستحيل تقدير الذات، مستحيل، فضلا عن تقدير الشأن، فضلا عن تقدير القهر، وهي الشأن والقهر هي الصفات، صفات القوة والجبروت والملكوت والقدرة والعزة والحكمة والخلق، هذا شيء ما لا يمكن، لا يمكن. فالواجب على العبد الحقير اللي هو حقير من جهة الحجم، وحقير من جهة الشأن، وحقير من جهة كله، انه لا يعصي ابدا، ويتمنى الزحزحة، يتمنى ان يزحزح ليفوز. فهنا الله اعظم سبحانه قال واسع كرسيه، الكرسي واسع، الكرسي واسع السماوات والارض. الكرسي هو العرش؟ لا، الكرسي لاحق بالعرش، لان الكرسي موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، والعرش موضع استواء تبارك وتعالى. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره، من جهة الذات، ومن جهة الشأن، ومن جهة القهر، هي ثلاث انواع: علو، علو ذات، وعلو شأن، وعلو قهر. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الأرض جميعا، هنا المقصود بالأرض ليس كوكب الأرض، بل المقصود به ما تحت السماء، لأن كل ما تحت السماء يعتبر أرض، كل ما تحت السماء حتى القمر، نعم، الكواكب كلها، هذه كلها، العالم كله قبضة الله عز وجل. هنا قبضته ليست صفة ذاتية هنا، بل هذه صفة فعلية هنا، لأن ربنا له القبضة صفة ذات، وله القبضة صفة فعل، مثل الله مثلا، هذه قبضتي وهذه قبضتي، فالقبضة فعل بقبض، والقبضة صفة ذات، صفة جزء مني. فربنا جل له القبضة التي هي صفة ذات، وله القبض الذي هو صفة فعل، إذا يقبض ويبسط سبحانه. الأرض جميع قبضته هنا، يعني الأرض قد قبضها، فليست هنا صفة ذات، وإنما هي صفة فعل هنا يوم القيامة. حتى لا يتخيل أحد من الأرض، يعني كوكب الأرض اللي هيقبض الله، لا، ده قالوا السماوات، والسماوات يبقى العالم كله، العالم كله مطوي بيمين الله سبحانه تبارك وتعالى، مطوي في يمين الله تبارك وتعالى. لا حندركه، لكن هو سيكون الغيب شهادة كله، ولكن في أشياء سنظل دائما في مرحلة القهر. احنا سنرى محمد صلى الله عليه وسلم، وسنرى ملك الموت والملائكة والجن والنار والجنة، وسنرى حتى برغم من الجنة عرضها سماوات الأرض، ورغم من النار في أسفل سافلين، إلا أن أهل الجنة سيطلعون على أهل النار ويقولون هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. لكن رؤية الله، نعم، يرى وجه الله سبحانه تبارك وتعالى، لكن هل سيرى الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن الإحاطة به أبدا، لا أبدا. لكن رؤية كما نرى السماء ولا نحيط بها، فكذلك نرى الله سبحانه وتعالى. قال والسماوات مطويات. إذن الأرض والسماء كل مطوي. إذن من صفات الله الطي. نعم يوم نطوي السماء كطي. بيمينه, وطبعا رب جل له يدان وكلتهما يمين, وهي واحدة يمين واحدة شمال, ولكن المقصود كلتهما يمين يعني كلتهما لها الكمال المطلق كمال التام. قال ثم يقول سبحانه, يتكلم سبحانه أين أنا الملك. أنا الملك هو المليك الحق, فهو الملك والمالك والمليك. في حق الناس الملك يختلف عن المالك يختلف عن المليك, في حق الله لا فرق, لأن هناك ملك وليس بمالك, وهناك مالك وليس بملك. فممكن إنسان يملك شيء لكن لا يستطيع التصرف فيه فده مالك فقط. بعض الناس كله مثلا قطعة أرض ولكن لا يستطيع التصرف فيها, الدولة مثلا منع التصرف, أولاده ما حاجرين عليه, هو ضعيف فقد يملك الشيء لكنه لا يستطيع التصرف فيه, وقد يستطيع التصرف ولا يملكه كالحكام مثلا ممكن يتصرف ولكن لا يملك. والمليك هو الذي له الملك والملك, فالله له المليك تبارك وتعالى. فقوله أنا الملك يعني أنا المليك سبحانه, أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ ما في ملوك في الأرض. ملوك إيه؟ ملوك إيه؟ ده أنت 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 طالب علم, كل شيء لابد يلفت نظرك تأمل فيه. تمر على قطعة أرض, أي قطعة أرض تعجبك, أي قطعة أرض, أي مكان, أي مكان شاور عليه, وقول هذا المكان من 600-700 سنة كان ملك من؟ لا يمكن يكون الملك الآن هو اللي يملكه من 600, لا يمكن. كان هنا في ماذا؟ أين الذين كانوا هنا؟ ماذا؟ فملوك تتكرر وتزول تتكرر وتزول. الملك كله لله سبحانه عز وجل, يعطيه وينزعه. أما هو سبحانه الملك الحق الذي لم يسبقه مالك ولن يلحق به مالك, ملك لا يزول أبدا تبارك وتعالى, وخزائنه لا تنفد أبدا. قال فالسماوات مطويات بيمينه, فيقول أنا الملك. أنا الملك هنا يعظم نفسه, ما هو العظيم سبحانه وله الملك كله. أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ ما في لا ملوك أرض ولا عبيد أرض, ما في شيء, ما في خلاص. كل العالم هو سبحانه أهلكه تبارك وتعالى. وفي حديث آخر وإنه ليدحوها كما يدح الصبيان بالكرة. يدحو ربنا لما خلق الأرض دحاها, دحاها يعني كورها, فالأرض كروية عملها مثل البيضة دحي. وفعلا صورة الأرض هكذا, إنها من الشرق والغرب منبعجة, يعني ما ليست كرة مستوية, والبيضة مش ليست مستوية, البيضة فيها طرفين أكثر من الطرفين الآخرين تمام كده. فكذلك الأرض دي قالوا الأرض بعد ذلك إيه؟ دحاها, يعني ربنا صنع الأرض مثل البيضة مثل الدحية وليس مثل الكرة, ولكن الدحية كرة تمام. فالله عز وجل يوم القيامة سيمسك هذه الأرض سبحانه عز وجل بعد ما تزلزلت الأرض وتبعثرت القبور. الله جل سيمسكها سبحانه عز وجل يعجنها, وبعد ما يعجنها يخبزها ويكفأها, ثم يمدها سبحانه عز وجل مد القديم كما عارف القديم اللي هو الجلد, الناس اللي بتنشر الجلد. او شفت الناس بتاع الفطير لما يمسك الفطير ويعملها كده, طبعا لله المثل الاعلى. هو سبحانه يمد الارض ثم تكون دحية مرة اخرى دحية, ولكن هذه الدحية لا فيها جبال ولا فيها هضاب ولا فيها تلال ولا فيها حفر ولا فيها بحار ولا فيها أنهار ولا فيها ترع ولا في بيوت ولا عمارات ولا مندرة ولا عصفرة ولا كندا ولا إسماعيلية ولا طرابلس ولا ترهونة ولا شيء, خلاص أم كلها هكذا. ثم يدحوها كما يدحو الصبيان الكرة. ها يدحوها هنا يعني إيه؟ ليس يدفعها سبحانه ذلك. طبعا هذا وصف لله تبارك وتعالى, وموافق لوصف أو مشابه لوصف لاعب الصبيان بالكرة مع القدر الفعل. يدحوها سبحانه عز وجل كما يدحو الصبيان الكرة. وفي حديث ابن عباس السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الخردلة وحدة الرمل, يعني العالم كله عبارة عن رملاية في يد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. ولكن خذ بالك الخردلة في يدك ممكن نحسب مقياس لها، يعني تكون واحد مثلا على مليون من الحجم، لكن هنا لا حساب بالنسبة لله عز وجل، ولهذا للتقريب كخردلة في يد أحدكم. لا، فهذا الحديث يدل على علو الله عز وجل. ومسألة التحيز، تحيز إيه؟ تحيز إذا كان العالم كله عبارة عن خردلة في يد الله، تحيز ما كيف ربنا يكون جوا الخردلة دي؟ هذا معقول؟ غريبا يقولوا ربنا في كل مكان، كيف ربنا يدخل في سبحانك يا رب؟ ويريد به أنه منحاز عن المخلوقات، يعني مبين لها منفصل عنها، ها صحيح ولا لا؟ ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. إذن الكلام هنا على لفظ الجهة والتحيز، والكلام في الجهة مثل الكلام في التحيز. فلما يجي حد يقول متحيز هم نقول لأن هم إيش إيه اللي طلع كلمة متحيز؟ ما سببها؟ لا والله ده ظرف. لا لا أنت عارف، لا 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 تعويض جاي. إيش كان لفظ التحيز يا أخوان؟ لا طب ما أنا عارف، أنا عارف ده غرضه، ما الذي أتى به؟ نعم زي على أزاي أنت عايز؟ طبعا إن شاء الله الله فيك. إيش إيه اللي أتى بلفظ التحيز يا شباب؟ ردوا يا شباب. نعم فلسفة إيه يا أبو فرح؟ ما أنا أنت بتكلم عن غرضه، أنا بكلم إيه اللي أتى به؟ أيوة الذي أتى به خذ انتبه، أنتوا عارفينه بس يا ناسي. قالت المعتزلة والأشاعرة لا نقول إن الله فوق ولا إن الله فوق العرش، لأن هذا يؤدي إلى التحيز ونحن لا نقبل التحيز. فمن هنا أتى هذا اللفظ. اللي أتى بلفظ الجهة هو اللي أتى بلفظ التحيز. الأشاعرة بيتكلموا عن الجهة أن الله لا جهة له، فإذا قلت الأشاعرة تعالى لا أي واحد مثلا علامة في الأزهر تعالى هل الله يرى يوم القيامة؟ يقول لك يرى لا في جهة، يرى لا في مكان، ما هو لا يريد إثبات الجهة. طب أنت إيه اللي خلاك تتكلم في الجهة؟ أنت اللي جبته وأنت اللي ورطت نفسك فيه، ورطت نفسك فيه ليه؟ فيقول يوم القيامة ربنا يرى لكن لا في جهة، يعني ننظر فوق ولا ننظر تحت، يقول لا في جهة. أما النص الشرع الصحيح عند أهل السنة أن الله يرى من فوقنا، يطلع علينا من فوقنا سلام عليكم. فالمؤمنون ساعة ما ربنا عشان يسلم عليهم ينظرون، فلا يرون أجمل من هذا. إذا ينظرون إلى فين؟ إلى فوق، إلى فوق. الأشعري مشكلته الفوق، مشكلته الفوق. طب فهو قال لو أثبتنا هذه الأمور هذا يؤدي إلى التحيز، فمن هنا جاء لفظ التحيز. فشو مثلا برد عليك وقول له ماذا تقصد بالتحيز؟ إن قصدت التحيز يعني إلى فوق فهنا. اما ان قصدت التحيز بانه بالمعدومات اللي بتكلم عنها، ده بتكلم عن عدم، بتكلم عن شيء لا وجود له. فهذا الذي اتى بلفظ التحيز، والذي اتى بلفظ قبله لفظ ايش؟ واحنا ناقشنا النهاردة الجهة بالتفصيل. طيب قال فمعلوم ان الخالق جل جلاله لا يحيط بشيء، لا يحيط به شيء من مخلوقاته، اذا ليس متحيزا بهذا المعنى اللغوي ابدا. اما اهل الكلام فاصطلاحهم في المتحيز يجعلون كل جسم متحيز. فهنا هو الأهل الكلام يريد نفي الجهة والجسم والتحيز، فيقول لك إثبات الصفات يؤدي إلى الجسم، وإثبات الجسم يؤدي إلى التحيز، إثبات التحيز يؤدي إلى الجهة. فيجعلون كل جسم متحيزا، والجسم عندهم ما يشار إليه، فتكون السماوات والأرض وما بينهما على اصطلاحهم متحيزا. و الحيز يريدون به الموجود، وأحيانا يريد به المعدوم. فمن هنا اللفظ مجمل، اللفظ مجمل. فلا نتكلم باصطلاحهم، ولا يسمح لأحد من السنة أن يقول إن الله متحيز. فقل له ماذا تريد؟ يقول له نقصد متحيز فوق. نقول له اترك هذا لأهل الكلام، أنت لا تقول متحيز، قل إن الله فوق السماوات والأرض، قل إن الله فوق العرش كما قال السلف، ولا تقل بكلام غير كلام السلف. أما كلامي مع مناقشة فالمناقشة لا تكون مع السنة. السنة يلزم أنت تبع للسلف خلاص لا تقل لا تقل ألفاظ لما يقولها السلف. أما الأشعري هو غير هو خلفي هو خلفي فلما يقول القول أنا أخشى فيه. لكن السنة كله اتق الله اتق الله لا تقل لا تقل لا جهة ولا جسم ولا تحيز اتق الله. أنت طالب علم سني تتلقى عن السلف السلف قال هذا الكلام فلا تقل هذا الكلام. لكن الأشعري والأهل الكلام أناقشه وأفهمه عسى أن يهتدي أو أن أصون من ينتمي لمن السلفي عن أن يتأثر بكلامه. طيب صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. أنا الملك أين هو الملك الحق سبحانه عز وجل. قلت لك لا يوجد في العالم ملك هذه أشياء اعتبارية فقط. لكن في الحقيقة إن في حقيقة الأمور لم ولن يوجد ملك في العالم ما فيش خالص. حتى داود وسليمان هذه ملوك اعتبارية ملوك مؤقت. يعني داود عليه السلام صار ملكا على بيت المقدس أورشليم نعم وبعدين ها وبعدين تولى من تولى الذي ليس لم ينبغي لأحد ملك مثله بعده أبدا. وأينه كان بيملك أرض الشام والمخوف العالم كله بعدين وكان تسير له السحاب والعواصف والرياح والجن وبعدين. إذن على الحق كان ملكا لا الملك الحق هو الله في الدنيا وفي الآخرة. ولكن المؤمنون يرون الله ملكا حقا في الدنيا والكفار يرون الله ملكا حقا في الآخرة مش كده. فأهل السنة يرون الملك الحق لله في الدنيا ثم في الآخرة. أما أهل الكفر لا يرون الملك الحق لله إلا في الآخرة وعندئذ لا ينفعهم هذا الإيمان كما ذكرنا أمس لا ينفعهم هذا الإيمان أبدا. فالآن العقيدة الأمريكية عقيدة المعسكر الغربي اللي هو المعسكر الرأسمالي كله الإيمان بأن الإنسان ند للرب وهم خدوا من عقيدة اليونان. اليونان هم السبب في كل الفساد الموجود في هذا العالم. العقيدة اليونانية هي سبب فساد العالم كله إلى يومنا هذا. العقيدة اليونانية بتقوم على أن هناك آلهة وأن هذه الآلهة متحكمة في العالم. ولكن هذه الآلهة بعد كده جالسة على جبل الأوليمب وقاعدة تشرب شيء اسمه النكتار وسايب العالم يضرب يقف. ولما بيجوا يتدخلوا في العالم بيفسدوا العالم. وأن هناك بشر هناك بشر مشترك بينه وبين الآلهة. يعني ممكن عندهم إله ينزل يعاشر امرأة بشرية فيخلف منها بطل يوناني. هذا البطل من بعد كده بيكون ند لهذه الآلهة. فعندهم مثلا واحد اسمه ديوميديس في معركة اسمها معركة طروادة. ديوميديس ده ضرب إله الحرب ضرب الإله مارس ضرب الإله قال لك شجاع جدا وراح محارب المبارز الإله تلك راح ضرب غلب الإله والإله طلع يجري فوق ما عند اليهود. فعندهم عندهم حاجة اسمها أنصاف الآلهة. الشاهد عندهم إن الإنسان ينبغي أن ينازع الآلهة. الفكر الروماني كله اللي هو متأثر بالفكر اليوناني قائم على إن شخص يستطيع تحدي جميع الآلهة كل الآلهة. عندهم شخص اسمه أينياس اللي هو مؤسس الشعب الروماني أصلا. أينياس هذا أمه فينوس ربة الحب والجمال عنده والعياذ بالله. أينياس اللي هو أم ربة الحب والجمال هذا تحدى كبير الآلهة وزوجة كبير الآلهة والآلهة الأخرى وانتصر عليه. الفكر الأمريكي الآن حتى الفكر الأمريكي بيسمي طبعا السيناتو الروماني بيسمي الكونجرس والأشياء نفس المفاهيم. الفكر الأمريكي بيقوم على أن الإنسان ند للرب. وإذا اخترع شخصية رامبو شخصية سوبرمان الشخصيات اللي هي ممكن تكون لها تحكم في الظواهر الكونية في العالم. هذا الفكر السيء جدا لن يؤمن أو لا يؤمن بأن الله في الدنيا له الملك. بل إن الله في الدنيا وإن كان له الملك اللي أنه ممكن ينازع فيه ممكن الإنسان ينازع فيه. أهل السنة يؤمنون أن الله هو الملك الذي لا ينازع في الدنيا وفي الآخرة. الكفار سيعلمون في الآخرة لما يقول لما يفنوا ويخرجوا هم أذلاء جدا حقراء جدا، أنا الملك أين ملوك الأرض. فأهل السنة غير محتاجين لمثل هذه الأشياء. فالملك عند الكفار، ولذا احنا كل منهجنا هو بنحارب البدع اللي هي مقدمة لحرب الشرك الأصغر، اللي هي مقدمة لحرب الشرك الأكبر، اللي هي مقدمة لهذا الفكر الذي ينازع الله عز وجل وينازع منازعة غير حقيقية ولكن منازعة وهمية أدت إلى فساد العالم. ما هم الأمريكان اللي هم بيزرع في الناس في العقيدة، ولا البريطانيا العظمى بيروا أن الإنسان ند للرب، وطالما الإنسان ند للرب فلابد يكون عنده قوة طاغية يغزو بها الكواكب والنجوم اللي هي الفضاء، غزو الفضاء وإنشاء المراكب والأشياء دي كلها، وثم السيطرة على الشعوب. فهجموا على الشعوب واحتلوا الشعوب العربية واحتلوا الهند واحتلوا كذا، والأمريكان ذبحوا الهنود الحمر. كلها كل الذي يحدث في العالم من الفساد هو مراد عند الغرب منازعة الله في الملك. فكرة التعبد لله تمنع هذا، ولذا هي مهمة الرسل تعبيد الناس لرب. يعني ما معنى تعبيد الناس؟ تعليمك انك عبد فقير ضعيف ذليل لله، فلا تعتدي على غيرك، لا تعتدي على غيرك ابدا، انت لست الها، انت عبد. هم يؤمنون بهذا؟ لو امنوا بهذا ما حدث كل الفساد الذي حدث في هذا العالم، ولا الخراب، ولا حرب عالمية اولى، ولا حرب عالمية ثانية، ولا العدوانات الان، ولا الكيد المسلمين الان، ولا انفاق البلايين لافساد العالم الاسلامي الان. لويس التاسع حكيت لكم على ثلاث مرات كلمتكم على لويس التاسع بعد ما فشل في حملته وصار اسيرا مرمي في بيت الطواشي صبيح، لما افرجوا عنه المماليك المصريين واخذوا منه 800,000 دينار ذهب، وخدوا فديات ضخمة جدا لقاداته وجنوده، ثم قتلوا قادة والجنود. لويس رجعوا معاه مراته مارجريتا، وتكلم مع بابا بتاعهم بابا الرومان اسمه إنيسنت الرابع، وتكلم مع الناس وقال لن نستطيع هزيمة المسلمين عسكريا، لن نستطيع. هو بيسموه خلي بالك مش الملك، هو اسمه الملك لويس التاسع، اسمه كده اسمه الملك لويس التاسع، لكن البابوات اطلقوا عليه لقب القديس، قالوا بسبب ورعه وتدينه. هو خرب الدنيا واهلك 100,000 فرنسي هلكوا في الحروب والاموال الطائلة ضاعت. لويس التاسع ده عمل مفهوم لا زال عندهم الان، لن نستطيع غزو المسلمين الا بنشر الشرك والالحاد وتحرير المرأة والحريات والديمقراطية والمسارح والافساد والتعري، فرض السور على لهم الآن. فأنت سترى حتى الإعلاميين المسلمين التابعين لهؤلاء ترى يرى تحرير المرأة. هو ما يقصد تحرير المرأة، يقصد فعلا حرية؟ أبدا، هو عايزين مقدمة لمنازعة الله في ملكه. يرون تحرير المرأة ويرون الديمقراطية ويرون الحرية ويرون أنه لازم نفهم الناس منازعة ذوي السلطان. فلا نقبل أن الحاكم يسمع ويطاع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لان لو تعلمت انك تخضع للسلطان وان ضرب ظهرك وهذا ملك ستخضع للسلطان الاعلى. هو يريدك ان الا تخضع للسلطان الادنى لكي ايضا لا تخضع. ولذا الجماعات الاسلاميه مغيبه تائهه لا تستطيع فهم هذا المفهوم، غيبت وانطلقت تنازع الحكام. هي لا تقصد منازعه الحكام لتهيئه الناس لمنازعه الرب، يعني لا يقصد دواعش ولا التكفير هذا، ولكن هم يفعلون هذا، هم يفعلون هذا. إذا أنت ربيت المواطن المسلم على أنه ينبغي عليك ألا ترضى بالظلم وألا ترضى بالذل وألا تقبل، ولا بد أن تأخذ حقك بيدك. ولذا جمال الدين الأفغاني وهو شيعي مجرم يقول لابد من منازعة الحكام وأخذ الحقوق من قلوبهم والخروج عليهم، وأقلده محمد عبده. الفكر الإخواني، الفكر الخارجي، الفكر المبتدع، الفكر النصراني، الفكر اليهودي، الفكر الصوفي، كله يراد به منازعة الله سبحانه وتعالى. أخذوني من عند من؟ من عند اليونان. فما أفسد العالم مثل اليونان. طيب، فإحنا الآن لما بنجي نتكلم عن هذه الأمور، أنا كواحد طالب علم لا أريد فقط أنك تتعلم الأسماء والصفات، لكن تتعلم المغزى في ذلك، المغزى أن الله لا ينازع، أنك لازم تكون عبد. هذه مهمة الرسل، جاء يعبدك، ولكي تتعبد لابد من رصد الصفات، لأن الصفات كلها ستجدها صفات كمال، احتقارنا احتقار صفات الرب بصفاتك انت سترى كلها صفات نقص. صفات انت صفاتك صفات العبد وهو صفاته صفات السيد، فالواجب خضوع العبد. هي دي مهمة الرسل ولا لا؟ شو الرسل كده؟ لو فكرت في مهمة الرسل ما معنى ان اعبدوا الله ملكه؟ يعني كونوا عبيدا لله، هو السيد وانتم العبيد. فاللي انت بتعمله العلم الشرعي المتعلق بالاسماء والصفات هذا علم جهاد من اعظم الوان الجهاد. انت بتجاهد كل صنوف الضلال كلها، بدلا من الكفار والمشركين والمبتدعة والظلمة والعصاة والجهلة، اعظم جهاد تعلم الاسماء والصفات. طيب فهنا قال انا الملك، هل الناس فكروا فيها انا الملك هو الملك الحق في الدنيا وفي الاخر؟ لو هم قبل لو حتى لا ليس في قيامة ولا ساعة، لو فكرت الملك كله لله، الناس تملك وتموت، تملك وتزول، تملك وتزول. فين ملك مصر والسودان الملك فاروق المعظم؟ ملك مصر والسودان هو الله. أين الملك الحقيقي لكل ما في يا إخواننا؟ ما في. كل الملوك تأتي وتزول، تأتي وتزول، تأتي وتزول. إذا من غير قيامة، من غير أن يقول الله أنا الملك أين ملوك الأرض، لابد أن تؤمن أنت بأن الله هو. هذا أمر مشاهد، أمر موجود واضح أمامك. أي أرض أنت شوف أرضك اللي تملك، لو عندك حتى قراط أرض انظر من قبل 500 سنة كان ملك من هذا، وبعد 500 سنة سيظل ملكك أنت ولا سيزول؟ سيزول. اللي بيملك هو الملك الحق والله سبحانه عز وجل. فإخوانا هذا التدريس ليس ترفا، هذا ليس يعني رفاهية، هذا التدريس واجب، هذا واجب. طيب قال عبد الله بن عمر يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وفي لفظ في الصحيحين عن عبد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي النبي صلى الله عليه وسلم قال يأخذ سماواته وأرضه بيده ويقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها. احنا قلنا القبض أو القبضة فعليه ولا ذاتية؟ قل انقصدت القبضة التي هي قبض فهذا ذاتي، أما القبض هي فعل القبض فهذا. لذا الأرض جميعا قبضته، قبضته هنا ذاتية ولا فعلية؟ فعلية، هنا فعلية. أصابعه والأصابع صفة ايه؟ خبرية، صفة ذاتية زي تبارك وتعالى. فيأخذ سماواته وأرضه بيده ويقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه. فهنا انتبه لأمرين، الأمر الأول إثبات الصفات وإن النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في البيان لأنه أتم البيان وأعظم بلاغ وكمال في أداء الرسالة، وإنك لما تيجي تتكلم عن الله جل وتشير بإيديك هذا ليس ممنوعا كما يقول البعض، فلما تقول القلوب بين أصبعين وصبر الرحمن يقلبها كيف يشاء لا شيء فيه. لك لا تعمل كده ليه؟ التمثيل لا ولا تمثيل ولا شيء، أنا بقول لك التقليب كما نعرف، لكن أنا قلت هذه أصبعي الله وهذا تقليب الله، ولا بقول لك يعني إيه تقليب يعني أصبع؟ كما عشان نصل إلى أذني وقال على السمع هو يأخذ ربنا له أذن، وإنما يقصد أن صفة السمع اللي هي معلومة فيك مكانها هناك في صفة السمع اللي لا نعلمها كيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يقبض ويبسط، يقبض ويبسط، ويشتد النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام وفي الفعل حتى اهتز المنبر من تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منهم حتى إني أقول أساقة هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. المنبر هيقع النبي مشتد جدا في البيان وهو يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها. أنا كثير يقول لك يا شيخ ما هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيفعله، ويقول أنا الرحمن أنا الملك أنا السلام أنا المؤمن أنا المهيمن أنا العزيز أنا الجبار أنا المتكبر أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيء ولم تكن شيئا أنا الذي أعدتها مرة أخرى. أين الملوك أين الجبارون أين المتكبرون والنبي صلى الله عليه وسلم يتمايل عن يمينه وعن شماله، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قال شيخ الإسلام في المسانيد وفي الصحاح بألفاظ يصدق بعضها بعضا. فالعالم يطوى في يد الله سبحانه عز وجل، وليس معناها أن هذا العالم قريب من يد الله، لا، أنت لم تجي تطوي مثلا هذا الهاتف، يدي محيطة بالهاتف، ولكن هناك نسبة بين الهاتف وبين يدي، بحيث أنا ما أستطيع أقبض مثلا ألف هاتف في قبضة واحدة، لكن قبضة الله جل السماوات والأرض لا تقاس، فلو قدر هذه السماوات مليارات سيقبضها الله جل بيمينه تبارك وتعالى سبحانه عز وجل. مطوية يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة، كما يرمي الغلام بالكرة، فيأخذ سمواته وأرضه بيده يجعلها في كفه ثم يقبض بها هكذا كما يقول الصبيان بالكرة أنا الله الواحد. وفي لفظ ما في السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن بيد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الخردلة إما حبة الرمل إما الخرزة الصغيرة. هذه آثار معروفة جدا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يهودي وهو حاخام. حاخام دي المصطلح الحديث، الكلمة اليهودية عندنا يسميها حبر. الحبر يعني هم يسموه ايه؟ كانوا زمان يسموه حبر، الآن بيسموه حاخام. طيب جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع. ثرى الثرى اللي هي التراب اللي جت منه في اليوناني كلمة في العربي كلمة إرث، إرث يعني التراب، والإرث الأرض، ما هي الأرض، هم نطقوا الأرض. ولذا بعض إخواننا ينطق الضاد ظاء خصوصا في ليبيا وغيرها، فهو لو أنت كتبت له الأرض بالضاد يقول الأرض ينتقون. ولذي بعضهم يقولوا ولا الظالين، وأنا أقصد العرب كلهم والليبيين طبعا عرب. والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيهزهن، من صفات الله أنه يهز، فيقول أنا الملك أنا الملك. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه تصديقا لقول الحبر. إذن الحق يقبل حتى من اليهود، ها؟ ونحن لما بسألك بتقول لي يقبل بدليل أن أبا هريرة رضي الله عنه الشيطان أدل على آية الكرسي، تمام، وبدليل أن ملكة سبا قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة قال الله وكذلك يفعلون. لكن ضف هذه أيضا من أذلتك على أنه الحق يقبل من كل من جاء، وقلت لك قاعدة، القاعدة أنا دايما أقولها خذ بالك ليس قولي، ده قول أحمد بن حنبل، الحق مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبك أين من كان. يبقى الحق مقبول من كل من جاء به سواء كان يهودي شيطان امرأة رجل طفل مجنون عاقل صيني رباني، الحق مقبول، والباطل يرد على صاحبه حتى لو كان من أعلم العلماء حتى لو كان تابعي. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحق، تصديقا، شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحق مباشرة. ثم قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى آخر الآية. فهذه الآية والأحاديث التي ذكرنا منها أشياء أن كل العالم سماوات وأرض وغيره لا شيء بالنسبة إلى عظمة الله عز وجل، والعرش سبحانه سرير الملك والكرسي جزء من العرش والعالم كله جوه هذا الكرسي. وأنا ذكرت لك ما أنت والقارة والأرض والمجموعة والمجرة والسماء كل شيء. كوكب الأرض بالنسبة للقارة التي تعيش فيها أنت كبير، طيب وأنت بالنسبة للقارة أنت لا إله إلا الله. فدح الكرة دحرجها، العرش في اللغة هو سرير الملك. قال ربنا عز وجل عن يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش، عرش المصري معروف، عرش واسع، الكنبة الكبيرة هذه الإنسان ممكن يضطجع عليها ممكن يجلس عليها، رفع أبوي العرش وقال الهدهد ها ولها عرش عظيم. أما عرش الرحمن فعرش محيط بالمخلوقات وهو أعلاها وأكبرها، أعلاها وأكبرها، هو ده كلها. كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي إلا كالحلقة. سبحان الله سبحان الله. والكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. بس مش العرش والكرسي يقدر قدره، طيب السماء اللي يعني شايفينها ما يقدر قدرها. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. طيب نشوف بقى، عايزين تسألوا لا قبل ما نخش القاعدة الثالث كده، انتهت القاعدة الثانية. في تنبيه بس بالنسبة للاختبارات يا اخوانا، في بعض الناس في الاختبار الخامس والاختبار السادس يعني نتائجهم فيها حصل بعض الأشياء، كله زي تدارك، واليوم الاثنين تعلن نتائج الاختبارات السابقة كلها بإذن الله. أسماء اللي سقطت سهوا، ويتم إعلان يوم الاثنين القادم إعلان نتائج الاختبار السابع والثامن الأخيرين أيضا. وإحنا نزلنا الجزء الأخير في مذكرة الإيمان الصغيرة، هي مذكرة الإيمان كلها 6 صفحات، ما تزيدش على كده 5 6 صفحات، نريد كل الأخوة يختبروا فيها إن شاء الله. النهاردة نزلت أنا على الفيس وعلى مجموعة الفوائد. الحمد لله فوق السماء ما يتخطوها بسهولة دي. لا عدوا منها دي. ايوه انت شفت الطائرة احنا رجلين رحيم جدا عد. انت ما عارفش خدت بالك ولا لا، قاعد جنب فاطمة وما تايه عننا الطائرة، احنا لما طلعنا من برج العرب بيها شوية راح تدخل السحاب وعديها السحاب. فكذلك الملائكة بتعدي السماء الأولى والثانية، ولا اللي عايش فوق ايه؟
اللي عايش فوق السماء.
ايه الله أعلم. ما نعرف. الله اللي وصف النبي صلى الله عليه وسلم ان بين كل سماء فيه ماء. ثابت حديث ابن مسعود ثابت ان ما بين الكرسي والعرش ماء. مسيرة 500 عام وفي ماء، وفي ماء ما بين الكرسي والعرش، يعني الكرسي اللي ربنا زال يضع قدميها عليه ما بينه وبين العرش ماء. هذا الثابت هذا. لا هذا العرش فوق الماء، لكن هل الكرسي هو جزء من العرش فوق الماء؟ في ما بين الكرسي والعرش ماء، لكن هل مثلا الماء يغمر الكرسي؟ الله ما عارف مش عارف ما 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 يعني
مستوي الملك هيغرق مثلا الماء ولا ايه؟
لا هذا في القبر او هذا في النار يعذبون. لا النار ليست فوق السماء، النار تحت الارض السفلى، النار تحت الارض السفلى. والرؤية ملاش علاقة بالاماكن، لان الجنة جنة الفردوس اللي سيكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وافاضل السابقين الاولين بارك الله فيك، هذه فوق السماء السابعة. إن الجنة فوق السماء السابعة، وسيرون اللي في الجحيم في الأرض اللي تحت الأرض السابعة. فإنسى حكاية الرؤية ليس لها علاقة بإيه؟ بالمساحات والمسافات. عالم الغيب مقاييسه مختلف عن عالم الشهادة خالص. وهو الآن أنت كطالب علم تتأمل، كما قلت لك أنت كطالب علم ما فيش شيء يعد عليك إلا تتأمله، يجب عليك. قلت لك الآن انت لو 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 من 40 سنه وتتخيل ممكن ترى حاكم او شيء يحدث في مكان اخر صعب، لكن انت جالس ممكن تشوف مؤتمر معقود في واشنطن تفرج عليه وانت. فهنا المسافات عملت في قاره وانت في قاره. لما بيعقدوا شيء انت ما بينك، لو الطائره خدتك من هنا من 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 برج العرب الى مطار اوتاوا في كندا 36 ساعه، الطائره اللي ماشيه بسرعه رهيب 800 ميل، 36 ساعة. انت لو في شيء في مؤتمر بيبث فورا من كندا هتشوفه في نفس اللحظة. تمام؟ اذا الاماكن لا تعوق مسائل الرؤية الان، فما بالك بعالم الاخرة. فما في مسألة كيف يكون هنا وكيف يرى هنا، هذه كلها انسى انسى. يتزوجون يتتبعون شوف شوف يا ياسين، هذا الأمر قطع يقيني. ليه قطع يقيني؟ لأنه لا شك أن من ضمن آمالك في دخول الجنة، طبعا ده الأمل الأعظم، دخول الجنة ورؤية الله تبارك وتعالى، لكن لا شك كلكم كلكم أن نفسك تشوف عمر بن الخطاب، ونفسك تشوف عبد الرحمن، ونفسك تشوف الرسول صح ولا لا، ونفسك تشوف فلان وفلان وفلان، وبتسمع عن عمر بن عبد العزيز، وتشوف ابن تيمية اللي عادنا ندرس في كتبه، ونشوف أحمد بن حنبل صح ولا لا. طيب هل أنت تعتقد في نفسك أنك في نفس المنزلة التي فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ لكن هل إذا أردت أن تراه وتزوره وتكلمه يمنعك الله إذا كان لهم ما يشاءون فيها؟ فهل أمر هذا نشاء ولا لا؟ ولدينا مزيد. فأنا الآن نفسي أشوف عمر بن الخطاب وسلم عليه، يبقى لازم أشوفه وسلم عليه. نفسي أشوفه بكرة، لازم نفسنا كلنا نشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد كلنا نراه، هنشوفه عدة مواقف، ده احنا هنشوفه أول، بل العالم كله هيشوف، هنشوف العالمين اللي هو المقام المحمود، كل كفار ومسلمين كل حرى النبي صلى الله عليه وسلم. نفسنا نشوف، ونفسنا كمان نشوف السلبي كمان نرى الإيجابي، يعني نرى النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وبكر والملائكة، كمان نفسنا نشوف أبو جهل وفرعون والمجرمين هؤلاء وهم يذلون ويعذبون صح ولا لا؟ فلهم ما يشاؤون فيه. فهذه أسئلة معلومة. والواحد نفسه يشوف مثلا أحباءه اللي ماتوا وسبقوا، وانت وانت عايش في الدنيا سيفارقك وناس تحبه، سيفارق بسفر بموت، لا شك ان يوم القيامة نفسك تشوفه وتريد ان تراه.
طب النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل اليمين رأى
ما نعرفش ماشي كده، ما كيف يعيش ال
نشوف
الارواح. الله اعلم، الله اعلم ماذا راى صلى الله عليه وسلم. هو راى خلاص راى. خش القاعده الثالثه، اقول لكم سؤال في الجهه والتحيز كده، الجهه اخر شيء في القاعده الثانيه، الجهه والتحيز ناقشناهما تمام. طيب ننتقل للقاعده الثالثه. قال اذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال. كلام شيخ الإسلام لم يعد له صفة الصعوبة التي سابقة، الآن صار إما مفهوم جدا وإما مفهوم أكثر، صح يا أخوان؟ موافقين على كده؟ قال إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، يعني هل الكلام الذي يقوله الله سبحانه وتعالى الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم مراد في ظاهره، بمعنى ربنا جل قال بل يداه مبسوطتان، يعني يريد أن يثبت أن له يدين وأنه يبسطهما، هذا اسمه ظاهر، أم يريد أن الله جل له قوة سبحانه عز وجل وله رزق واسع من غير يدين في حقيقة ومن غير بسط صحيح، فهنا معناها الظاهر غير مراد، يبقى الظاهر المراد غير الظاهر غير المراد. مثلا عبارة سهلة اللي فيها النقاش كله، استوى على العرش، انت كسني ظاهرها مراد؟ ما هو ملك، في ملك بدون عرش؟ كيف لا يوجد ملك من غير من دون عرش؟ فظاهرها مراد اللي فيه عرش وربنا مستوي عليه مرتفع وعالي عليه سبحانه عز وجل. عند الأشاعرة يقول الظاهر مراد أو غير مراد؟ يقول غير مراد، إن هذا ملك والله استولى عليه سبحانه عز وجل. طيب عند الأشاعرة لما تقول يضحك ربك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهرها مراد عندنا في السنة؟ يضحك. عند الأشاعرة يرضى، يضحك يعني يرضى، وما هو أصله ويضحك يعني يرضى، وما معنى يرضى؟ يريد استواء. فهم عندهم الظواهر غير مرادة في أغلب صفات الرب عز وجل. وإحنا عندنا الظواهر مرادة إلا ما يثبت أنه غير مراد بدليل حقيقي. هنشوف ماذا رب كله لا يمكن يحدث تماس لأن الله باين عن خلقه، لأنه لابد أن ينفصل عن الله الجل. ثم كله أنت تتكلم دلوقتي عن أنت الآن بتمثل، كله هذا السؤال نفسه دل على التمثيل، لأن أنت عندك أن أي شيء جالس على شيء فهو يحدث تماس، فبالتالي بتقيس الرب على المخلوقين، فأنت في الأصل ممثلة صح، هو ممثل في الحقيقة. وكله أنت التطور الحديث يثبت لك ده ممكن، أو رائد فضاء جالس على كرسي جوه المركبة الفضائية وغير مستوى على الكرسي كأنه طاير كده، صح يا اخوان ولا لا؟ صح كأنه طاير كده ما هوش لاصق بالله، فما فيش تماسة في دنيا فما بالك بالآخرة. طيب فما دار السلف في القرون الكم الثلاث التي تنتهي عام 221 هجري؟ أن نصوص الصفات تمر كما جاء، أن نصوص الصفات تمر كما جاء ويجب الإيمان بها وتصديقها، وأنها صريحة الدلالة واضحة المعنى، وأن ظاهرها هو المراد بكلام الله عز وجل على ما يليق بالله تبارك وتعالى، وأنها تصان عن تفضيل يؤدي إلى تعطيل أو تكييف. تمام؟ لا نؤول بمعنى نعطل أبدا، ولا نكيف لدرجة أن نمثل أبدا. فمن هنا نعلم هل الظاهر مراد أو غير مراد. يعني الله جل ذكر أن له يد، وذكر أن تجري بعيننا، وقال وتصنع على عيني سبحانه وعز وجل. بالنسبة للبشر العين جارحة واليد جارحة، كلمة جارحة لها معنيين، أنها جزء منك وأنها تجرح يعني تفعل، يعني فاليد تفعل والعين تفعل جارحة، فهي عندنا عند البشر جارحة. والغضب عند الإنسان هو غليان الدم في العروق واشتداد القلب لطلب الثأر والانتقام. فهل بالنسبة لله عز وجل نقول هذه الألفاظ أم نمرها كما جاءت؟ يعني نقول ربنا له يد، نعم له يد، ربنا يغضب يغضب، ونقول غضب الله يعني جريان الدم في عروقه أعوذ بالله، لا، لأن هذا غضب العبد والله ليس كمثله شيء، وهو في السماء ليس مثل الماء في الكوب، وليس مثل الإنسان في الدار أو الإنسان في الغرفة، وليس مثل الشيء في الصندوق سبحانه عز وجل، يعني ليس السماء تحيط به سبحانه عز وجل. فمن قال بهذا فقد شبه صفاته بصفات المخلوقين فيصطدم بليس كمثله شيء. مظبوط تمام. فأهل السنة متفقون على أن الله ليس كمثله شيء، لا ولا ولا، من دون إنكار ها وها وها، يعني ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله، مع إثبات ذاته وصفاته وأفعاله. بينما بعضهم لما يجي على ليس كمثله شيء فيقول ليس كمثله شيء يعني لا ذات ولا صفات ولا أفعال، أو خلينا في ذات لكن لا فيه صفات ولا أفعال. فهمت؟ إذن ليس كمثله شيء هي الآية التي اعتمد عليها أهل السنة، والتي اعتمد عليها أهل الكلام والمعطلة أيضا. هم اعتمدوا عليها ليثبتوا ذاتا بلا صفات، ونحن اعتمدنا عليها لنثبت أن الله له ذات وأوصاف وأفعال ليست كذات ولا صفات ولا أفعال المخلوقين. هم قالوا له ذات وليس له صفات وليس له أفعال، هذا المعتزل. والأشاعرة قالوا له ذات وله صفات محددة العقل والذي يصل به، وله أفعال بمقتضى هذه الصفات. فإحنا نقول طالما أن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وأثبت ذاتا وأثبت صفات وأثبت أفعالا، إذن لابد أن نثبت كل هذا وهو ليس كمثله شيء، والكلام في الذات كالكلام في الصفات. فدائما سنرجع للبدايات التي قرأها شيخ الإسلام رحمه الله. فأهل السنة منذ القرون الثلاثة لا يختلفون أن الله ليس كمثله شيء في ولا. طيب هم يقولون هذا الكلام يوافقون عليه المعتزلة؟ لا، ولا يمكن، لا يمكن يوافقك نهائيا. يقول لك ليس كمثله في ذاتنا، لكن لا تقول لي في ذاتنا أصلا ما ليس فيه ولا يفعله أصلا ليس لا يفعله،
فحتى المصطلح ده لا يقبله.
نخلص عايز اشتري لا شوية. إذن أهل السنة يقولون كلاما واضحا جدا، الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. المعتزلة يقولون ليس كمثله شيء في ذاته بس، نقول ولا في صفات، لا ليس له صفات ولا ليس له أفعال، لا ذات ولا أفعال، فهو كيان معطل. هم المعتزلة كده يؤمنون بأن الله كيان معطل، وجوده أدى إلى وجود أشياء وظواهر، لكن هو معطل لا يفعل ولا شيء نهائي. طيب والأشاعرة يقولون الله ليس كمثله شيء فيه ولا ولا، يعني يوافقوننا. فلما بيوافقون خرجوا من الكفر، والمعتزلة وقعوا فيه، خرجوا من الكفر ولكن دخلوا في الضلال، يعني خرجوا من طريق الكفر إلى طريق الضلال، أما المعتزلة فوقعوا في طريق الكفر والعياذ بالله. طيب الممثل يقول الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله، ولكن هو لما تخيل شيئا لله عز وجل في الحقيقة أنه جعل له مثلا في ذاته وصفاته وأفعاله. فلما يقول ربنا عز وجل شخص طويل جدا وعريض جدا وطوله مثل عرضه وظهره مثل بطنه وعافيني من الفرج واللحية أصف لك الله بالتفصيل، هو في الحقيقة جعل له مثيلا، وإن كان هذا المثيل مثيل تخيلي. ولأن عباد الأصنام في أغلبهم يتخيل أولا ثم يصنع صنما، فأنت لو قلت لواحد فنان، فنان رسام معتبر أو نحات معتبر، ربنا عز وجل شخص طويل وله عينان واسعتان وشعر منتدى على كتفيه وجالس على كرسي عظيم والعضلات موجودة، هي حيرسمه ولا لا؟ حيرسم، وبقى واللي التاني حيمثله، حيعمل له تمثال، وبعد ما تعمله تمثال وتلت تمثال الله يعبد ولا لا يعبد؟ هو كده العبادة أصلا بدأت كده والعياذ بالله، كل العبادات بدأت كده أصلا، التصور تمثيل عبادة. مش هو ده أول شرك ظهر في العالم؟ هم يسمون الغلو، نعم غلو، ولكن الغلو أدى إلى فعل معين، ما هو؟ التصوير والتمثيل، صح؟ صوروا صور لود وسواع وياغوس وصنعوا لهم تماثيل وبعدين عبدوها. فلو الآن الممثلة يعني تخيلوا كما يتخيلون شكلا معينا للرب عز وجل، الذين يسمعون هذا ويكون عندهم قدرة على الرسم والفن والصناعة التماثيل سيصنع تمثال، فإذا صنع تمثالا سيكون في نظر التمثال لمن؟ يبقى يجب عبادته فيعبدوه. ولذا هم زي ما لا، يا مريم أصلا كانت موجودة وعيسى كان موجود عليه الصلاة والسلام، هم حسب صورتهم عملوا صور وتماثيل وعبدوا والعياذ بالله. طيب فهذه الصفات للرب عز وجل لابد من إثباتها، وهذه الأفعال لابد من إثباتها أيضا مع عدم ولا هذا ولا هذا. المعتزلة خافوا من التمثيل ذكرناه، خافوا من الخوف اللي قلنا، ما لو عملنا شكل الله عز وجل سيصنع له تمثال وصورة فيعبد، قالوا لا، إذن ليس له صفات حتى نمنع هذا. والتانيين قالوا انتوا عطلتوا فلابد نثبت، إذن لا نعمل تمثال. أهل السنة قالوا نثبت ولا نمثل، بس كده، فلا نعطل ولا نمثل، بس كده، بساطة شديدة جدا، بساطة. مذهب أهل السنة مذهب بسيط جدا، وهو الحق، وهو الحق، ولكن كما قال الله عن الصلاة والنائلة كبيرة إلا على، فكذلك منهج أهل السنة، ومع ذلك الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين. بالنسبة للخاشعين هي ليست كبيرة بل هي قرة عين، صح؟ بالنسبة للخاشعين منهج أهل السنة هو بسيط جدا على أهل السنة، ولكنه صعب جدا على أهل التعطيل وعلى أهل التمثيل. وإذا أنت أمكث الليالي الطوال تناقش الأشعري لن تصل معه لشيء، لأنه أصعب ما يكون منهج أهل السنة. بالنسبة لك منهج السنة أسهل ما يكون، أنا أم برب، ورب له يدان وله عينان وله وجه وله رجل وله قدم وله حقوة سبحانه عز وجل، وهذا الرب سبحانه وتعالى قوي وقادر وعظيم وحكيم وعليم، والأقدار بيده وكتب سبحانه. وكل ما تذكر لي صفة ثابتة في القرآن والسنة يضحك يضحك، يعجب يعجب، يبشبش يبشبش. كل ما تذكر لي صفة ثابتة، أنا أقول لك لو ثابتة إن كانت في القرآن على طول بأمر بها مباشرة، كان في السنة بقى حديث صحيح ولا لا، كان حديث صحيح قبلته مباشرة. إذن ما نجد السنة سهل جدا ولا صعب جدا؟ هو سهل ممتنع، سهل على أهل السنة ممتنع على أهل البدعة، لأن الشيطان يحول بينهم، ولأن الله يحول بين المرء وإيه وقلب، يعني عقل من الله وإن إليه راجعون. فنؤمن بأن الله على كل شيء قدير، حضر بأن الله على كل شيء قدير، وأنه حاط بكل شيء علم، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ولا نتكلم عن جوارح ولا غير جوارح، والله جل منزه سبحانه عز وجل عن مماثلة المخلوقين، ومنزه عن التجرد من الصفات، لأنه ببساطة شديدة هم مذهبان، مذهب إنكار صفات الرب تماما، ومذهب تمثيل صفات الرب عز وجل. مذهب إنكار صفات الرب عز وجل يؤدي إلى عدم عبادته، لأن رب ليس له صفات أعبده، ماذا أفعل به؟ رب لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل ولا يعلم ولا يكافئ ولا يجازي ولا شديد عقاب ولا سريع حساب ولا شيء، أعبده ماذا أفعل به؟ وكمان رب ممثل بشكل معين، إذن هات لي التمثال أعبده. فإحنا أهل السنة لا هذا ولا ذا، فنثبت ربا له ذات وله صفات الكمال التام وله أفعال بمقتضى هذه الصفات سبحانه، فنحن في راحة شديدة جدا، صح ولا لا؟ هذا منهجنا، وهذا المنهج كما قلت لك أصله توحيد ألوهية، غرضه توحيد ألوهية، هدفه الرد على كل الذين سيسوقوننا إلى الشرك، لأن البدعة ستؤدي فينا إلى الشرك، ولأن الشيطان مهما سول لك هو لا يريد منك إلى الشرك. لما يقول لك انظر هذه المرأة الجميلة، أو ما من تتعبان بلاش تقوم الليل، هو في الآخر ما يريد منك كل هذا، يريد في الآخر أن يوصلك إلى إيش؟ إلى الشرك بالله عز وجل، هذا غرضه. فلازم أبسط غرضه كرجل سني مسلم. نعم يا سيدي. حقه الحقه، عارف أنت عظمة الحوض عندك أنت، أنت عشان أنت عندك حوض. كل إنسان كل رجل له حوض، الحوض فيه حقوتان، العظمة هذه اللي في العظمة هذه وليس كمثل شيء، مثل اليد، فثابت لله، ثابت أما ليه؟ نعم ثابت، ثابت، كل شيء يثبت لله، خلاص له أصابع، له أصابع، كم صوبع؟ لا أصابع، بس لا أدرك، طب الأصابع لها أنامل كده وفيها يعني عروق، ليس لي علاقة، أنا أثبت الصفة كما ولا أزيد شيء من عندي أبدا، لا أزيد شيء من عندي أبدا، أبدا. يعني ايه كده؟ يعني ليش لا ازيد شيء؟ الله له عين، تثبت العين، اثبت الرمش، لا زياده ما اقدرش، اثبت الجفن، لا، طب اثبت الحواجب، الله له وجه، طب اثبت الانف، اثبت اللسان، لا لا لا، ما ازيد شيء من عندي ابدا، اتوقف عند ما ورد فقط ولا انفي. نعم، لانه الاثبات والنفي كل منهم محتاج الى دليل، انا عندي قوه النفي لما يكون النفي يؤدي يسبب النقص على طول انفي مباشره، وعند الاثبات مرتبط بما ورد، بس بما ورد فقط، ليس له اذن ولا انا ولا انفي الاذن. ما قال هل ورد ان له اذن ولم يرد؟ اكذبها؟ لا، هي الاذن صفه نقص؟ ها، لا، ليست صفه نقص، يعني صفه كمال. طبعا عشان كده اثبت اللي لما تثبت اثبت، لما تثبت ابقى اثبت، فاللي لا يثبت لا أثبت. فأنا شديد في النفي، هات الورقة يا ولي، شديد في النفي وشديد في تشددي في الإثبات، هو طلب صحة الأثر، طلب صحة الأثر، وتشددي في النفي ان لا انفي الا ما نفى الله جل عن نفسه او انفي ما يؤدي الى النقص الوضع الظاهر. واضح؟ تقول الاخت سائلة اشرح لنا الفقرة. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا ولا يرضون ان يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم من ان يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه الا ما هو كفر وضلال. لفظ الظاهر، لفظ الظاهر نقول الظاهر كذا، هذا لفظ مجمل مشترك، تمام، لابد نتأمله، فلا نمره مباشرة ولا نقره مباشرة، تمام كده. مثلا لما ربنا عز وجل يقول له يدان بل يداه مبسوطتان، هنا أثبت ظاهر اللفظ، لو هم قالوا ظاهر اللفظ إن ربنا له يد تبسط، تمام كده. ولما يقول كنت يده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، هنا هذا في ظاهر لا أثبت على طول، لأن ظاهر أن الله عز وجل تحول إلى يد بشرية لك تبطش بها، وتحول إلى رجل بشرية لك تمشي بها، وتحول إلى عين بشرية تبصر أنت بها، صح؟ فهنا في هذه الحال حسب مقاييسهم لن أقبل الظاهر. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل ويقول مرضت يا عبدي فلم تعدني، هنا لا يمكن أقبل ظاهر اللفظ اللي هو إثبات الإيش؟ المرض لله تبارك وتعالى. إذن كلمة الظاهر لابد من التأمل فيها، فاللفظ لما يأتي لازم أنظر. فإن قالوا الظاهر قلوا استنى بس، استنى بس، إيه قبول الظاهر وعدم قبول الظاهر؟ إن كان الظاهر يؤدي إلى إثبات صفة حقيقية فنقبل، وإن كان الظاهر يؤول لابد من تأويله. فهنا إذن يبقى لفظ الظاهر مشترك، ولا مثل لفظ راعين. ما هي لفظ راعينا ممكن تفسره بان يعني اهتم بنا وانظر اليه، وممكن تفسره بان سب والعياذ بالله. فاذا لم اقبل ظهر اللفظ، خلاص ربنا قال لا تقبل ظهر اللفظ ولا تتكلم به، قل انظر انتهى. فكذلك في كل الالفاظ المتعلقه بصفات الرب عز وجل انا لابد انظر. اذا قال الظهر قل انتظر، ماذا تقصد بالظهر؟ ظهر اللفظ ان كان يتفق مع اثبات صفات الكمال فنعم. فلما يقول ان الله جل يضع رجله في النار او يضع قدمه في النار فتقول قط هذا كمال عظيم، اثبت القدم خلاص جدا. ولما يجي ابن عباس رضي الله عنه يقول الكرسي موضع القدمين كمال خلاص اثبت خلاص. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يكلم عربا يفهمون، انا لابد ان اكون انا كمان افهم. فلما يقول ان الله جل يقول كنت يده التي يبطش بها، تقول هنا انتبه المقصود البطش، ان انا اقدر يده وامكن يده فتبطش بفضلي وبركاتي وتقويتي له، مفهوم؟ فهنا كلمة الظاهر لابد أقول له زي ما أوقفه في الجهة وزي ما سأوقفه في التحيز وفأوقفه فين؟ في الظاهر. ولأن ربنا علمنا هذا في الألفاظ المجمل، فهذا فالأخرى تقول لفظ الظاهر في إجمال وإشراك بينت لك هذا، إن الظاهر من اللفظ يثبت تمثيل الرب عز وجل في قوله كنت يده التي يبطش بها، فهنا الظاهر غير مقبول. وأما الظاهر في قوله تبارك وتعالى تجري بأعيننا في إثبات صفة العين لله عز وجل، وهنا أعين يعني عينان، عينين. ولما يقول تصنع على عيني يعني ليس على عين واحدة بل على عينين أيضا، لأن هنا كما يقول الناس الكلام العرب يقول لك ده أنت جوا عين، يعني على عين واحدة، ما يقول ده أنت في عين، على عين تقول لك ده على عين، يا وليد هتذكر الدرس ده على عين، على عين واحدة يعني، ولا مفهوم الكلام؟ مفهوم الكلام. فالقرآن نزل كلاما عربيا، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جامع الكلم العرب. هم لما يطلعون مصطلحات نقول استنى كل مصطلح سنخشب فيه إلا المصطلح الذي أقره أكمل السلف، كل مصطلح تطلعه يا خلفي سنخشب فيه إلا المصطلح الذي أقره السلف. فيجي الخلف يقول ربنا موجود، تمام، لأن هذا اللفظ أقره السلف مع أنه مش غير موجود في كتاب السنة. لما يقول ربنا جل قديم قال تعالى، ماذا تقصد؟ قصدت الأول؟ خلاص مقبول لا بأس. يبقى أنا ظاهر اللفظ الآن كده واضح، ظاهر اللفظ أحيانا يكون يؤدي إلى خلط وإشكال، وأحيانا يؤدي إلى معنى أو صفة ثابتة لله عز وجل. إذا أدى إلى الصفة الثابتة قبلناها مباشرة على طريقة السلف، وإذا أدى إلى غير ذلك سنستفصل منك عن مقصدك، وسيكون المناط في الحكم على كلامك مذهب السلف. على طول. ماذا بالسلام؟ أظن كده الإجابة وصل. ماذا؟ ما مثلها أنا، لكن تفصيل، تفصيل عظيم جدا. طيب هل نكتفي بهذا ونأخذ بقى طريق الرجلتين؟ حلوة تدمرية، جميلة تدمرية. كده عبد القادر الله جوزها لك. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول لفظ الجهة قد يراد به أمر وجود مخلوق، كما إذا أريد به الأجرام السماوية أو العرش، وقد يراد به أمر عدمي كما إذا أريد به ما فوق العالم. وطبعا لفظ الجهة لم يرد في الكتاب، ولا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تكلم به سلف الأمة، وإنما الذي ورد وصف الله عز وجل بالعلو على خلقه واستوائه على عرشه، وأنه تعرج إليه الملائكة والروح، وقد علم أن ما في الوجود إلا الخالق والمخلوق. شيخ الإسلام يتكلم عن لفظ الجهة، فنحن قلنا هذه ألفاظ مجملة زي لفظ التحيز ولفظ القديم ولفظ الموجود، هذه ألفاظ اخترعها هؤلاء ونحن نستفصل فيها. فإذا قيل الجهة، قال شيخ الإسلام رحمه الله قد يراد به أمر وجود مخلوق، كما إذا أريد به الأجرام السماوية، يعني مثلا كما إذا أريد به القمر أو كوكب أو نجم، فهذه كلها في مكان علوي، وإذا أريد به العرش فهو أيضا في مكان علوي. وقد يراد به أمر عدمي كما إذا أريد به ما فوق العالم. هنا عدمي ما فوق العالم بمعنى أنه لا يوجد نقطة محددة نقول إن الله فيها، يعني الله فوق، فوق يعني فوق المكان من السماء الذي يواجه الأرض، أم الذي يواجه كوكب آخر، أم الذي يواجه جزءا من الأرض، لا، وإنما هو في جهة العلوية المطلقة، جهة العلو المطلق كل شيء، فالله جل فوقه سبحانه عز وجل. فلفظ الجهة لفظ مجمل أم لفظ مفصل؟ مجمل. والألفاظ المجملة ابن القيم رحمه الله بيحذر منها، الألفاظ المجملة تحتمل أشياء كثيرة جدا، ولذا حتى في التعامل مع أهل البدع كنا لا نقبل منهم الألفاظ المجملة أبدا، مثل لفظ مثل لفظ مثلا العمل الجماعي، هم يقولون العمل الجماعي هذا واجب، نقول ما هذا لفظ مجمل، ما معنى العمل الجماعي؟ تاري يقصدوه هم بالعمل الجماعي تكوين جماعات ومبايعة أمير لهم. فإذا اللفظ المجمل لا نقبله أبدا. ومن الذي علمنا عدم قبول اللفظ المجمل؟ الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، راعنا كلفظ أول ليس مجملا، لكن لما استخدمه الكفار واليهود استخدموه بطريقة مجملة فصار اللفظ مجملا، فقال الله لا تقولوا راعنا، ونقلنا من اللفظ المجمل إلى اللفظ الواضح الصريح انظرنا. فكذلك لفظ الجهة يقال لهم ماذا تريدون، زائد أن لفظ الجهة لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة الجهة، ولا القرآن كله في كلمة الجهة، ولا سلف الأمة جميعهم قالوا مسألة الجهة أبدا، وإنما الذي ورد في القرآن وفي السنة وصف الله بالعلو والفوقية، صح؟ فقيل العلي والأعلى والمتعال، وقيل يخافون ربهم من فوقهم، وذكرت أشياء كثيرة جدا من 7 آيات في القرآن تنص على أن الرحمن على العرش استوى، استواء الله على العرش موجود في 7 آيات في القرآن كلها تدل على لفظ الفوقية أو على معنى الفوقية. فالذي ورد وصف الله بالعلو على خلقه واستوائه على عرشه، وأنه تعرج إليه الملائكة والروح، وقد علم يعني بالفطرة بالبديهة أن في هذا العالم لا يوجد إلا خالق ومخلوق فقط، لا يوجد شيء بينهما، يا إما خالق يا إما مخلوق، فإما الله وإما أي شيء آخر اسمه مخلوق. أي شيء مخلوق سواء سماء أو عرش أو حيوان أو نبات أو جبال أو وهاد، كل شيء إما أن يكون خالقا أو مخلوقا. الخالق واحد فقط هو الله، والبقي كله مخلوق. ومن المعلوم شرعا وعقلا أن الخالق مباين للمخلوق، من المعلوم شرعا وعقلا أن الخالق مباين للمخلوق. ما معنى مباين؟ منفصل عنه، منفصل عنه وليس حالا فيه. ومسألة ليس حالا فيه هذه تريح راحة عظيمة جدا، لأن ليس حالا فيه سترد على الجهمية وسترد على أتباع ابن عربي ثم الاتحادية وسترد على الحلولي. فإحنا عندنا الذين يقولون بالامتزاج والذين يقولون بالوحدة والذين يقولون بالحلول. فأما الجهمية فيقولون بالامتزاج، أن الله عز وجل مثل الماء في الورد، مثل الروح في البدن، شيء ساري في الكون، مثل الهواء الموجود في كل مكان، فمعناه أن الله داخل في كل مكان، فده امتزاج بالعالم. وأما الاتحادية لو يستلم ابن عربي فإن الله هو العالم، فإن الله مقسوم أجزاء إلى العالم. وأما الحلولية كالنصارى ففيها أن الله يحل في ذوات معينة، فالله عز وجل حل في عيسى عليه السلام عندهم، وعند الهندوس الله حل في البقر. فالمباينة تفيد الرد على هؤلاء جميعا، المباينة تفيد الرد على هؤلاء جميعا، على الجهمية وعلى الاتحادية وعلى الحلول على طول. وهذا الذي نؤمن به. ولذا من أعظم الكلمات التي لقيت القبول الخبر الذي قاله ابن المبارك، إن الله بائن عن خلقه، رغم أن كلمة بائن عن خلقه ليست موجودة في الكتاب ولا في السنة، ولكن العالم كله رحب بهذه العبارة، أن هذا هو المعتقد. هو عبر عنه بلفظ، هو عبر عنه بلفظ، لكن هذا مستقر في الفطر والنفوس. مثل كلمة موجود، كلمة موجود غير ليست في الكتاب ولا في السنة، ولكن الفطر كلها تقبل هذه الكلمة مباشرة، أن الله جل موجود طبعا، لأن من لم يؤمن بأن الله موجود فهو كافر والعياذ بالله. فإذا قيل عن شيء موجود غير الله فالمراد به الموجود ولا يراد به المعدوم، لأن المعدوم ليس موجودا لا في الله ولا في مخلوقات. ما احنا قلنا إما خالق وإما مخلوق، المعدوم لا موجود في الخالق ولا موجود فيه، لأنه معدوم، لأنه معدوم، فمعدوم يعني معناه غير موجود. طيب فلما قال إن الموجودات غير الله، الموجودات غير الله ماذا يقصد بها؟ ماذا يقصد بها؟ اضرب أمثلة عظيمة. ابدأ بالعرش، لأن العرش أعظم المخلوقات، ولأن المخلوقات كلها جوا الكرسي التابع للعرش، لأن الكرسي تابع للعرش، فالكرسي نفسه جزء من العرش، والعالم كله بسمواته بأراضيه جوا الكرسي، ووسع كرسيه سماوات والأرض. فالعرش أعظم المخلوقات، والكرسي والسماوات وباقي الأشياء كلها هي موجودة. طيب، فالذي ليس بموجود لا يمكن أن يراد به الجهة بحال من الأحوال، لأن المعدوم لا يشار إليه، المعدوم لا يشار إليه أبدا. طيب، فيقال لمن نفى أتريد بالجهة إنها شيء موجود مخلوق، فالله عز وجل ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ ما وراء العالم، كلمة ما وراء العالم هذا خد بالك بس اسمع، ما وراء العالم هذا مصطلح مشهور لعلكم سمعتموه ولم يعني تدركوا الرابط، يسموه الميتافيزيقا. ميتافيزيقا، ميتا كلمة يوناني، ميتا معناها وراء، وفيزيقا كلمة إننا أيضا فيزيكس أو فيزيس ما وراء الطبيعة يعني ما وراء العالم. فميتا فيزيقا فميتا بمعنى أصل وراء وفيزيكا يعني الموجودات العوالم الظواهر. فما وراء العالم هو الذي يراد به الجهة. فإذا قصد به ما وراء العالم يعني ما فوق العالم فهو الله سبحانه وعز وجل. يبقى لا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات مباين يعني منفصل عن المخلوقات. وكذلك لمن قال الله في جهة أتريد بذلك أن الله فوق العالم أو تريد أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول أن الله عز وجل فوق العالم فهو حق نقبله منك، وإن أردت الثاني فهو باطل. إذن كلمة الجهة تحتمل هذا وتحتمل هذا، فالأولى تركها. صح، فالأولى تركها. وإذا أصر القائل عليها فإننا لابد أن نستفصله، قل ماذا تريد من هذه الجهة. طيب، يبقى إذن الجهة إما أن يراد به أمر موجود أو أمر عدمي. إن كان أمر عدمي ما لناش علاقة به، وإن كان أمر موجود يقصد به فوق العالم نعم فهو الله، وإن قصد به داخل العالم فهو مرفوض تماما، ولا نصف الله عز وجل بأنه في خلقه أبدا. إنما إيمان كل القواعد هذه اللي قالها عبد الله بن مبارك وغيره كلها جت من الرحمن على العرش استوى، كلها جاءت من هكذا الرحمن على العرش استوى. فالله عز وجل موصوف بالعلو على خلقه واستوائه على عرشه، وأنه تعرض الملائكة والروح إليه سبحانه عز وجل. طيب خلصنا من هذا. ثم قال فيقال لمن نفى، خلصنا دي، أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلة المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم مبين للمخلوقات. وكذلك يقال لمن قال الله في جهة، أتريد بذلك أن الله فوق العالم أو تريد أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. خلصنا هذه إذن خلصنا موضوع الجهة. أو جهولي يا وليد موضوع الجهة. لا، الأول لما واحد يقول للجهة أقول الأول خلي بالك هذا لفظ مجمل، والأولى ترك الألفاظ المجمل. إن أصررت عليه فماذا ماذا تقصد؟ نعم نعم. نعم، إذا قصد بالفوق بالجهة الفوقية المطلقة لله فنعم. أما إذا كان يراد فيها شيء في داخل العالم فهو مرفوع. يبقى لفظ الجهة أول شيء، بس نأخذ النقط. أول شيء لفظ الجهة نمرة واحد مجمل، والأولى تركه، دي قاعدة واحد. قاعدة اثنين، الذي يصر عليك الأشاعرة والمعتزلة نقول له طيب ماذا تريد؟ إن أردت بالجهة أن الله عز وجل فوق العالم مقبول منك، جزاك الله خير، وأحسن تقول أو تحسن تقول بالعلو والفوقية كما قال الكتاب والسنة. وإن قصدت الجهة يعني الله داخل العالم، هنا أنت الآن إما وإما وإما، إما جهمي يا إما اتحادي يا إما حلول. واضحة كده؟ يبقى خلصنا موضوع الجهة. نعم يا حسن. ما هو جهة العلو المطلق، ما هو النار لو قصدت ان الله جل فوق العالم علوا مطلقا اهلا وسهلا، لا بأس. اذا في الفاظ لما ترد نرفضها، وفي الفاظ لما ترد نقبلها كبائن عن خلقه وموجود، وفي الفاظ لما تأتي نستفصلها. تمام كده. من الالفاظ التي نقبلها مباشرة موجود وبائن عن خلقه، من الالفاظ التي نرفضها مباشرة ان الله متحد بالعالم، إن الله حال في العالم، إن الله يسري في الكون كسريان الماء في الورد، هذا نرفضه مباشرة. وأما الذي نقبله أو ما الذي نستفصله فهو أول من واحد لفظ الجهة، ثم سينتقل لفظ التحيز. خلصنا الجهة ننتقل للتحيز. ماشي. قال وكذلك لفظ التحيز، إن أراد به أن الله قد تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لفظ التحية. قال: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أين أنا الملك؟ يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليدحوها كما يدح الصبيان بالكرة، يدح الأرض يدفعها. هنا الدحي اللي هو ليس يصنعها كالبيضة، فكلمة دحى لها معنيين: دحى بمعنى كور، ودحى بمعنى تعامل مع الكرة. فيدحوها يعني يدفعها كما يدفع الصبيان الكرة. ويدل لك على ان لعب الكرة موجود من قديم جدا، هو موجود من ايام الفراعنة، موجود من الالف الثالث قبل الميلاد. نعم. لا شك يدحوها كما يدح الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه بائن من خلفه. هنا كلام شيخ الإسلام، هنا بعد المقدمات اللي سبقت في الشهور اللي فاتت، في المحاضرات اللي فاتت، صار كلامه الآن سهل مفهوم. كان الأول كنا نقول عبارة ابن تيمية فنندهش ولا فاهمين ولا كلمة، صح؟ الآن بفضل الله عز وجل الكلام واضح. قال بعد ما اتكلم في لفظ الجهة، قال: لفظ التحيز، وهو قريب جدا من لفظ الجهة، بل هما متلاصقان، لأن التحيز يلزمه جهة على طول. ما في تحيز إلا بجهة، ما في تحيز يعني اتجاه إلا بجهة، لأن التحيز هو الاتجاه. فالتحيز إما أن يكون لفوق لتحت ليمين لشمال لجنوب لشرق لغرب، فالتحيز لا شك أنه يلزم منه الجهة، والجهة يلزم منها التحيز أيضا، والجهة يلزم منها التحيز. فكذلك لفظ التحيز، وهنا شيخ الإسلام على طول بعد الجهة جاب التحيز، إنما قريبا جدا. إن أراد به أن الله عز وجل تحوزه المخلوقات، يعني تحيط به المخلوقات، فالله أعظم وأفضل. بس انتبه، بعض طلاب العلم كل لسه في أول الطلب، لما تقول ما معنى الله في السماء، ولو سألتم أنتم أقاربكم وأزواجكم ما معنى الله في السماء، لك يعني في السماء، يعني ربنا جوه السماء. هذا كثير ما حتى من طلاب العلم يتصور، ومعذور معذور. ففي السماء يعني ربنا في السماء دي كلها والسماء حواليه، فطبعا هذا باطل، لأن الله لا يحيط به شيء، بل هو المحيط بكل شيء سبحانه عز وجل. فهذا اللفظ يأتي تصوره حتى في أذهان طلاب العلم، ولذا لن تستطيع أن تفهم هذا الدين وأن تتذوقه وأن تتعبد الله إلا بالعلم. ولذا الفقيه أحسن من ألف عابد، في الحقيقة أحسن من مليار عابد، في الحقيقة من الفقيه أحسن من مليار عابد على طول. وكم من العباد مضوا في التاريخ وهذا عالم ما زلنا نتعلم على يديه. وهذه أنت تذكر ابن تيمية وتدعي لابن تيمية، ولو أنت بحثت في أجدادك وشفت الأجداد المعاصرين لابن تيمية أنت لا تعرف ولا حد يعرف، سبحان الله. طيب، فإن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات، يعني تحيط به لا سيما السماوات، يعني فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه اللي يضع عليه قدميه سبحانه السماوات والأرض. وإحنا قلنا تصور العالم بيناه، وتصور منقول ابن تيمية وابن القيم مفهوم منهم، إن أنت تعيش مثلا في منطقة في الإسكندرية، والإسكندرية جزء من جمهورية مصر، ومصر جزء من أفريقيا، وأفريقيا قارة من ضمن ست قارات موجودة في العالم، والقارات مع البحار هي الكرة الأرضية. الكرة الأرضية دي اللي كنت تصورها هي عبارة عن بلية صغيرة أو حبة صغيرة كحبة القمح في مجرة ضخمة أو في مجموعة شمسية، المجموعة الشمسية يعني الشمس وحواليها 9 كواكب تطوف حولها، أرض وعطارد والزهرة ونبتون وأورانوس والمريخ وزحل. هذه الأرض اللي هي جزء بيدور حول الشمس، الشمس بكواكبها مجموعة، والمجموعة هذه واحدة من ضمن ملايين المجموعات جوه حاجة اسمها مجرة، والمجرة واحدة ضمن ملايين المجرات تحت السماء الدنيا، والسماء الدنيا محيطة بها كرة، سماء الدنيا محيطة بها جوه السماء الواحدة، السماء اللي انت شايفها دي جواها مجموعات، قصدي مجرات، والمجرات فيها مجموعات، والمجموعات فيها شمس وكواكب، والأرض حاجة بسيطة جدا. ثم هذه السماء الدنيا بعدها ماء، ثم السماء الثانية، وهكذا إلى السماء السابعة، ثم بعد ثم السماوات هذه كلها بهذا العالم اللي أنت لما تتصوره تجد إن الكوكب اللي أنت عايش عليه ده ولا حاجة، ده حبة رمل في العالم، وأنت جواه لا شيء لا شيء، عبد لا شيء يتكبر على الله بعد ذلك ويتجبر على الله. هذا العالم كله بالسماوات جوه الكرسي، جوه الكرسي، والكرسي هذا موضع استواء الرحمن، وبعدين الكرسي بعدين ماء ثم العرش. فالعرش ما حجم هذا العرش؟ لا يمكن حتى الخيال يتخيل، لا يمكن أبدا. وفوق العرش رب العالمين أكبر من العرش سبحانه عز وجل. هذا هو العالم، هذا هو العالم. وهذا إذن التحيز هذا لا يمكن تخيله تصوره، حاجة عجيبة جدا. الله وسع كرسيه السماوات والأرض سبحانه عز وجل. قال وقد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره، يعني ما يعرفه قدر الله، والمقصود هنا قدر الله بالنسبة لقدر الذات، لأن التصور احنا عمالين نتكلم فيه ده للذات، يعني حجم الذات، احنا قلنا حجم الأرض والسماوات والكرسي وحجم العرش، ثم الله سبحانه وتعالى تكلم على الذات. فتقدير حجم الذات، كلام هذا بس للمدارسة، مستحيل تقدير الذات، مستحيل، فضلا عن تقدير الشأن، فضلا عن تقدير القهر، وهي الشأن والقهر هي الصفات، صفات القوة والجبروت والملكوت والقدرة والعزة والحكمة والخلق، هذا شيء ما لا يمكن لا يمكن. فالواجب على العبد الحقير اللي هو حقير من جهة الحجم وحقير من جهة الشأن وحقير من جهة كل، انه لا يعصي ابدا، ويتمنى الزحزحة، يتمنى ان يزحزح ليفوز. فهنا الله اعظم سبحانه قال واسع كرسيه، كرسي واسع، الكرسي واسع السماوات والارض، الكرسي هو العرش، لا الكرسي لاحق بالعرش، لأن الكرسي موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، والعرش موضع استواء تبارك وتعالى. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره، من جهة الذات، ومن جهة الشأن، ومن جهة القهر، هي 3 أنواع، علو، علو ذات، وعلو شأن، وعلو قهر. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الأرض جميعا، هنا مقصود بالأرض ليس كوكب الأرض، بل المقصود بما تحت السماء، لأن كل ما تحت السماء يعتبر أرض، كل ما تحت السماء حتى القمر، نعم الكواكب كلها، هذه كلها العالم كله قبضة الله عز وجل. هنا قبضته ليست صفة ذاتية هنا بل هذه صفة فعلية هنا، لأن ربنا له القبضة صفة ذات، وله القبضة صفة فعل، مثل الله مثلا، هذه قبضتي وهذه قبضتي، فالقبضة فعل بقبض، والقبضة صفة ذات، صفة جزء مني. فربنا جل له القبضة التي هي صفة ذات، وله القبض الذي هو صفة ايه؟ فعل، اذا يقبض ويبسط سبحانه. الارض جميع قبضته هنا، يعني الارض قد قبضها، فليست هنا صفة ذات، وانما هي صفة ايه؟ فعل هنا يوم القيامة. حتى لا يتخيل احد ان الارض يعني كوكب الارض اللي هيقبض الله، لا، دخلوا السماوات والسماوات، يبقى العالم كله، الدول العالم كله مطوي بيمين الله سبحانه تبارك وتعالى، مطوي في يمين الله تبارك وتعالى. لا حندركه، لكن هو سيكون الغيب شهادة كله، ولكن في أشياء سنظل دائما في مرحلة القهر، احنا سنرى محمد صلى الله عليه وسلم وسنرى ملك الموت والملائكة والجن والنار والجنة وسنرى حتى برغم ان الجنة عرضها سماوة الارض ورغم ان النار في اسفل سافلين الا ان اهل الجنة سيطلعون على اهل النار ويقولون هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. لكن رؤية الله نعم يرى وجه الله سبحانه تبارك وتعالى، لكن هل سيرى الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن الإحاطة به أبدا، لا. لكن رؤية كما نرى السماء ولا نحيط بها فكذلك نرى الله سبحانه وتعالى. قال والسماوات مطويات، إذن الأرض والسماء كله مطوي، إذن من صفات الله الطي. نعم يوم نطوي السماء كطي بيمينه، وطبعا رب جل له يدان وكلتهما يمين وهي واحدة يمين واحدة شمال، ولكن المقصود كلتهما يمين يعني كلتهما لها الكمال المطلق كمال التام. قال ثم يقول سبحانه، يتكلم سبحانه أين أنا الملك، أنا الملك هو المليك الحق، فهو الملك والمالك والمليك في حق الناس. الملك يختلف عن المالك يختلف عن المليك، في حق الله لا فرق، لأن هناك ملك وليس بمالك وهناك مالك وليس بمالك. فممكن الإنسان يملك شيء لكن لا يستطيع التصرف فيه فده مالك فقط، بعض الناس كله مثلا قطعة أرض ولكن لا يستطيع التصرف فيها، الدولة مثلا منع التصرف، أولاده ما حجرين عليه، هو ضعيف فقد يملك الشيء لكنه لا يستطيع التصرف فيه، وقد يستطيع التصرف ولا يملكه كالحكام مثلا ممكن يتصرف ولكن لا يملك. والمليك هو الذي له الملك والملك، فالله له المليك تبارك وتعالى. فقوله أنا الملك يعني أنا المليك سبحانه، أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ ما في ملوك في الأرض، ملوك إيه؟ ملوك إيه؟ ده أنت 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 طالب علم، كل شيء لابد يلفت نظرك تأمل فيه، تمر على قطعة أرض، أي قطعة أرض تعجبك، أي قطعة أرض، أي مكان، أي مكان شاور عليه وقول هذا المكان من 600-700 سنة كان ملك من؟ لا يمكن يكون الملك الآن هو اللي يملكه من 600، لا يمكن. كان هنا في ماذا؟ أين الذين كانوا هنا؟ ماذا؟ فملوك تتكرر وتزول تتكرر وتزول، الملك كله لله سبحانه عز وجل يعطيه وينزعه. أما هو سبحانه الملك الحق الذي لم يسبقه مالك ولا يلحق به مالك، ملكه لا يزول أبدا تبارك وتعالى، وخزائنه لا تنفد أبدا. قال فالسماوات مطويات بيمينه، فيقول أنا الملك، أنا الملك. هنا يعظم نفسه، ما هو العظيم سبحانه وله الملك كله، أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ ما في لا ملوك أرض ولا عبيد أرض، ما في شيء، ما في، خلاص كله كل العالم هو سبحانه أهلكه تبارك وتعالى. وفي حديث آخر وإنه لا يدحوها كما يدح الصبيان بالكرة، يدحو ربنا لما خلق الأرض دحاها، دحاها يعني كورها، فالأرض كروية عملها مثل البيضة دحي، وفعلا صورة الأرض هكذا إنها من الشرق والغرب منبعجة، يعني ليست كرة مستوية، والبيضة مش ليست مستوية، البيضة فيها طرفين أكثر من الطرفين الآخرين تمام كده. فكذلك الأرض لذا قال والأرض بعد ذلك إيه؟ دحاها، يعني ربنا صنع الأرض مثل البيضة مثل الدحية وليس مثل الكرة، ولكن الدحية كرة تمام. فالله عز وجل يوم القيامة سيمسك هذه الأرض سبحانه عز وجل بعد ما تزلزلت، بعد ما تزلزلت الأرض وتضعفلت القبور، الله جل سيمسكها سبحانه عز وجل يعجنها، وبعد ما يعجنها يخبزها ويكفأها، ثم يمدها سبحانه عز وجل مد القديم، كما عارف القديم اللي هو الجلد، الناس اللي بتنشر الجلد، او شفت الناس بتاع الفطير لما يمسك الفطير ويعملها كده، طبعا لله المثل الاعلى، هو سبحانه يمد الارض ثم تكون دحية مرة اخرى دحية، ولكن هذه الدحية لا فيها جبال ولا فيها هضاب ولا فيها تلال ولا فيها حفر ولا فيها بحار ولا فيها أنهار ولا فيها ترع ولا في بيوت ولا عمارات ولا مندرة ولا عصفرة ولا كندا ولا إسماعيلية ولا طرابلس ولا ترهونة ولا شيء، خلاص أم كلها هكذا. ثم يدحوها كما يدحو الصبيان الكرة، ها يدحوها هنا يعني ليس يدفعها سبحان الله. طبعا هذا وصف لله تبارك وتعالى وموافق لوصف أو مشابه لوصف لاعب الصبيان بالكرة مع القدر الفعل. يدحوها سبحانه سبحانه عز وجل كما يدح الصبيان الكرة. وفي حديث ابن عباس السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الخردلة وحدة الرمل، يعني العالم كله عبارة عن رملاية في يد الله سبحانه وتعالى رحمك الله. ولكن خذ بالك الخردلة في يدك ممكن نحسب مقياس لها، يعني تكون واحد مثلا على مليون من الحجم، لكن هنا لا حساب بالنسبة لله عز وجل، ولهذا للتقريب كخردلة في يد أحدكم. لا، فهذا الحديث يدل على علو الله عز وجل. ومسألة التحيز، تحيز ليه؟ تحيز إذا كان العالم كله عبارة عن خردلة في يد الله، تحيز ما كيف ربنا يكون جوه الخردلة دي؟ هذا معقول؟ غريبة أن يقولوا ربنا في كل مكان، كيف ربنا يدخل في سبحانك يا رب؟ وإن أريد بي أنه منحاز عن المخلوقات، يعني مبين لها منفصل عنها، ها صحيح ولا لا؟ ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. إذن الكلام هنا على لفظ الجهة والتحيز، والكلام في الجهة مثل الكلام في التحيز. فلما يجي حد يقول متحيز هم نقول لأن هم إيش إيه اللي طلع كلمة متحيز؟ ما سببها؟ لا والله ده ظرف. لا لا انت عارف، لا 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 تعويض جاي. ايه كان لفظ التحيز يا اخوان؟ لا طب ما انا عارف، انا عارف ده غرضه، ما الذي اتى به؟ لا لا زي انت عايز طبعا ان شاء الله. ايش ايه ايه اللي اتى بلفظ التحيز يا شباب؟ ردوا يا شباب. نعم فلسفة ايه يا ابو فرح؟ ما انا انت بتكلم عن غرضه، انا بكلم ايه اللي اتى به. ايوه الذي اتى به. خد انتبه انتوا عارفينه بس يا ناسي. قالت المعتزلة والاشاعرة لا نقول ان الله فوق ولا ان الله فوق العرش لان هذا يؤدي الى التحيز ونحن لا نقبل التحيز. فمن هنا أتى هذا اللفظ. اللي أتى بلفظ الجهة هو اللي أتى بلفظ التحيز. الأشاعرة بيتكلموا عن الجهة أن الله لا جهة له. فإذا قلت الأشاعرة تعالى هلا، أي واحد مثلا علامة في الأزهر رشيد، تعالى هل الله يرى يوم القيامة؟ يقول لك يرى لا في جهة، يرى لا في مكان، ما هو لا يريد إثبات الجهة. طب أنت إيه اللي خلاك تتكلم في الجهة؟ أنت اللي جبته وانت اللي ورطت نفسك فيه، تورط نفسك فيه ليه؟ فيقول يوم القيامة ربنا يرى لكن لا في جهة، يعني ننظر فوق ولا ننظر تحت، يقول لا في جهة. اما النص الشرعي الصحيح عند اهل السنة ان الله يرى من فوقنا، يطلع علينا من فوقنا سلام عليكم. فالمؤمنون ساعة ما ربنا عجل يسلم عليهم ينظرون فلا يرون اجمل من هذا. اذا ينظرون الى فين؟ الى فوق، الى فوق. الاشعري مشكلته الفوق، مشكلته الفطب. فهو قال لو أثبتنا هذه الأمور هذا يؤدي إلى التحيز. فمن هنا جاء لفظ التحيز. فشو الحين برد عليه وقول له ماذا تقصد بالتحيز؟ إن قصدت التحيز يعني إلى فوق فما. أما إن قصدت التحيز بأنه بالمعدومات اللي تكلم عنها، ده تكلم عن عدم، تكلم عن شيء لا وجود له. فهذا الذي أتى بلفظ التحيز، والذي أتى بلفظ قبله ولفظ إيش؟ وإحنا ناقشنا النهاردة الجهة بالتفصيل. طيب قال فمعلوم أن الخالق جل جلاله لا يحيط بشيء، لا يحيط به شيء من مخلوقاته، إذن ليس متحيزا بهذا المعنى اللغوي أبدا. أما أهل الكلام فاصطلاحهم في المتحيز يجعلون كل جسم متحيز. فهنا هو الأهل الكلام يريد نفي الجهة والجسم والتحيز. فيقول لك إثبات الصفات يؤدي إلى الجسم، وإثبات الجسم يؤدي إلى التحيز، إثبات التحيز يؤدي إلى الجهة. فيجعلنا كل جسم متحيزا والجسم عندهم ما يشار إليه، فتكون السماوات والأرض وما بينهما على اصطلاحهم متحيزا، والحيز يريدون به الموجود وأحيانا يريد به المعدوم. فمن هنا اللفظ مجمل، اللفظ مجمل. فلا نتكلم باصطلاحهم، ولا يسمح لأحد من السنة أن يقول إن الله متحيز. تقول له ماذا تريد؟ يقول له نقصد متحيز فوق. نقول له اترك هذا لأهل الكلام، أنت لا تقول متحيز، قل إن الله فوق سماوات الأرض، قل إن الله فوق العرش كما قال السلف، ولا تقل بكلام غير كلام السلف. أما كلامي مع مناقشة، فالمناقشة لا تكون مع السني. السني يلزم أنت تبع للسلف، خلاص لا تقل، لا تقل ألفاظ لما يقولها السلف. أما الأشعري هو غير هو خلفي، هو خلفي، فلما يقول القول أنخش فيه. لكن السنة كله اتق الله، اتق الله، لا تقل، لا تقل لا جهة ولا جسم ولا تحيز، اتق الله. أنت طالب علم سني تتلقى عن السلف، السلف قال هذا الكلام فلا تقل هذا الكلام. لكن الأشعري والأهل الكلام أناقشه وأفهمه، عسى أن يهتدي أو أن أصون من ينتمي لمن السلفي عن أن يتأثر بكلامه. طيب، صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين هو الملك الحق سبحانه عز وجل؟ قلت لك لا يوجد في العالم ملك، هذه أشياء اعتبارية فقط. لكن في الحقيقة، إن في حقيقة الأمور، لم ولن يوجد ملك في العالم، ما فيش خالص. حتى داود وسليمان هذه ملوك اعتبارية، ملوك مؤقت. يعني داود عليه السلام صار ملكا على بيت المقدس أورشليم، نعم، وبعدين ها، وبعدين تولى من؟ تولى الذي ليس لم ينبغي لأحد ملك مثله بعده أبدا. وأين هو؟ كان بيملك أرض الشام والمخوف العالم كله بعدين، وكان تسير له السحاب والعواصف والرياح والجن وبعدين. إذن على الحق كان ملكا؟ لا، الملك الحق هو الله في الدنيا وفي الآخرة. ولكن المؤمنون يرون الله ملكا حقا في الدنيا، والكفار يرون الله ملكا حقا في الآخرة، مش كده؟ فأهل السنة يرون الملك الحق لله في الدنيا ثم في الآخرة، أما أهل الكفر لا يرون الملك الحق لله إلا في الآخرة. وعندئذ لا ينفعهم هذا الإيمان كما ذكرنا أمس، لا ينفعهم هذا الإيمان أبدا. فالآن العقيدة الأمريكية، عقيدة المعسكر الغربي اللي هو المعسكر الرأسمالي كله، الإيمان بأن الإنسان ند للرب، وهم خدوه من عقيدة اليونان. اليونان هم السبب في كل الفساد الموجود في هذا العالم، العقيدة اليونانية هي سبب فساد العالم كله إلى يومنا هذا. العقيدة اليونانية تقوم على أن هناك آلهة، وأن هذه الآلهة متحكمة في العالم، ولكن هذه الآلهة بعد كده جالس على جبل الأوليمب وقاعدة تشرب شيء اسمه النكتار، وسايب العالم يضرب يقف، ولما بيجوا يتدخلوا في العالم بيفسدوا العالم. وان هناك بشر مشترك بينه وبين الالهة، يعني ممكن عندهم اله ينزل يعاشر امرأة بشرية فيخلف منها بطل يوناني، هذا البطل بعد كده بيكون ند لهذه الالهة. فعندهم مثلا واحد اسمه ديوميديس في معركة اسمها معركة طروادة، ديوميديس ده ضرب إله الحرب، ضرب الإله مارس، ضرب الإله، قال لك شجاع جدا وراح محارب البرز الإله تك تك، راح ضرب غلب الإله، الإله طلع يجري فوق ما عند اليهود. فعندهم عندهم حاجة اسمها أنصاف الآلهة، الشاهد عندهم إن الإنسان ينبغي أن ينازع الآلهة. الفكر الروماني كله اللي هو متأثر بالفكر اليوناني قائم على ان شخص يستطيع تحدي جميع الآلهة، كل الآلهة. عندهم شخص اسمه أينياس اللي هو مؤسس الشعب الروماني اصلا. أينياس هذا امه فينوس ربة الحب والجمال عنده، والعياذ بالله. أينياس اللي هو امه ربة الحب والجمال هذا تحدى كبير الآلهة وزوجة كبير الآلهة والآلهة الأخرى وانتصر عليه. الفكر الامريكي الان، حتى الفكر الامريكي بيسمي طبعا السنات الروماني بيسميه الكونجرس والأشياء نفس المفاهيم. الفكر الأمريكي بيقوم على أن الإنسان ند للرب، وإذا اخترع شخصية رامبو، شخصية سوبرمان، شخصيات اللي هي ممكن تكون لها تحكم في الظواهر الكونية في العالم. هذا الفكر السيء جدا لن يؤمن أو لا يؤمن بأن الله في الدنيا له الملك، بل إن الله في الدنيا وإن كان له الملك لأنه ممكن ينازع فيه، ممكن الإنسان ينازع فيه. أهل السنة يؤمنون أن الله هو الملك الذي لا ينازع في الدنيا وفي الآخرة. الكفار سيعلمون في الآخرة لما يقول، لما يفنوا ويخرجوا هم أذلاء جدا حقراء جدا، أنا الملك أين ملوك الأرض. فأهل السنة غير محتاجين لمثل هذه الأشياء. فالملك عند الكفار، ولذا احنا كل منهجنا هو بنحارب البدع اللي هي مقدمة لحرب الشرك الأصغر، اللي هي مقدمة لحرب الشرك الأكبر، اللي هي مقدمة لهذا الفكر الذي ينازع الله عز وجل وينازع منازعة غير حقيقية ولكن منازعة وهمية أدت إلى فساد العالم. ما هم الأمريكان اللي هم بيزرع في الناس في العقيدة الرب، لا البريطانيا العظمى بيروا أن الإنسان ند للرب، وطالما الإنسان ند للرب فلابد يكون عنده قوة طاغية بيغزو بها الكواكب والنجوم اللي هي الفضاء، غزو الفضاء وإنشاء المراكب والأشياء دي كلها، وثم السيطرة على الشعوب. فهجموا على الشعوب واحتلوا الشعوب العربية واحتلوا الهند واحتلوا كذا، والأمريكان ذبحوا الهنود الحمر. كلها كل الذي يحدث في العالم من الفساد هو مراد عند الغرب منازعة الله في الملك. فكرة التعبد لله ستمنع هذا، ولذا هي مهمة الرسل تعبيد الناس لرب. يعني ما معنى تعبيد الناس؟ تعليمك انك عبد فقير ضعيف ذليل لله، فلا تعتدي على غيرك، لا تعتدي على غيرك ابدا، انت لست الها، انت عبد. هم يؤمنون بهذا؟ لو امنوا بهذا ما حدث كل الفساد الذي حدث في هذا العالم، ولا الخراب، ولا حرب عالمية اولى، ولا حرب عالمية تانية، ولا العدوانات الان، ولا الكيد المسلمين الان، ولا انفاق البلايين لافساد العالم الاسلامي الان. لويس التاسع، حكيت لكم على ثلاث مرات كلمتكم على لويس التاسع، بعد ما فشل في حملته وصار اسيرا مرمي في بيت الطواشي صبيح، لما افرجوا عنه المماليك المصريين واخذوا منه 800 الف دينار ذهب، وخدوا فديات ضخمة جدا لقادته وجنوده، ثم قتلوا قادة والجنود. لويس رجعوا معاه مراته مارجريتا، وتكلم مع بابا بتاعهم، بابا الرومان اسمه إنيسنت الرابع، وتكلم مع الناس وقال لن نستطيع هزيمة المسلمين عسكريا، لن نستطيع. هو بيسموه خلي بالك مش الملك، هو اسمه الملك لويس التاسع، اسمه كده، اسمه الملك لويس التاسع، لكن الباباوات أطلقوا عليه لقب القديس، قالوا بسبب ورعه وتدينه. هو خرب الدنيا وأهلك، بقوا 100,000 فرنسي هلكوا في الحروب والأموال الطائلة ضاعت. لويس التاسع ده عمل مفهوم لا زال عندهم الآن، لن نستطيع غزو المسلمين إلا بنشر الشرك والإلحاد وتحديد المرأة والحريات والديمقراطية والمسارح والإفساد والتعريف، صار دستور لهم الآن. فأنت سترى حتى الإعلاميين المسلمين التابعين لهؤلاء ترى يا رب تحرير المرأة، هو ما يقصد تحرير المرأة، يقصد فعلا حرية؟ أبدا، هو عايزين مقدمة لمنازعة الله في ملكه. يرون تحرير المرأة ويرون الديمقراطية ويرون الحرية ويرون أنه لازم نفهم الناس منازعة ذوي السلطان، فلا نقبل أن الحاكم يسمع ويطاع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لأن لو تعلمت أنك تخضع للسلطان وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ستخضع للسلطان الأعلى. هو يريدك أن ألا تخضع للسلطان الأدنى لكي أيضا لا تخضع. ولذا الجماعات الإسلامية مغيبة تائهة لا تستطيع فهم هذا المفهوم، غيبت وانطلقت تنازع الحكام، هي لا تقصد منازعة الحكام لتهيئة الناس لمنازعة الرب، يعني لا يقصد دواعش ولا التكفير هذا، ولكن هم يفعلون هذا، هم يفعلون هذا. إذا أنت ربيت المواطن المسلم على أنه ينبغي عليك ألا ترضى بالظلم وألا ترضى بالذل وألا تقبل ولا بد أن تأخذ حقك بيدك، ولذا جمال الدين الأفغاني وهو شيعي مجرم يقول لابد من منازعة الحكام وأخذ الحقوق من قلوبهم والخروج عليهم، وقلده محمد عبده الفكر الإخواني، الفكر الخارجي، الفكر المبتدع، الفكر النصراني، الفكر اليهودي، الفكر الصوفي، كله يراد به منازعة الله سبحانه وتعالى. أخذون من عند من؟ من اليونان. فما أفسد العالم مثل اليونان؟ طيب، فإحنا الآن لما بنجي نتكلم عن هذه الأمور، أنا كواحد طالب علم لا أريد فقط أنك تتعلم الأسماء والصفات، لكن تتعلم المغزى في ذلك، المغزى أن الله لا ينازع، أنك لازم تكون عبد. هذه مهمة الرسل، جاء يعبدك، ولكي تتعبد لابد من درس الصفات، لأن الصفات كلها ستجدها صفات كمال. تقارن صفات الرب بصفاتك أنت، سترى كلها صفات نقص. صفات أنت صفاتك صفات العبد، وهو صفاته صفات السيد، فالواجب خضوع العبد. هي دي مهمة الرسل ولا لا؟ شو الرسل كده؟ لو فكرت في مهمة الرسل، ما معنى أن يعبدوا الله ملكه؟ يعني كونوا عبيدا لله، هو السيد وأنتم العبيد. فاللي أنت بتعمله العلم الشرعي المتعلق بالأسماء والصفات، هذا علم جهاد من أعظم ألوان الجهاد. أنت بتجاهد كل صنوف الضلال كلها، بدلا من الكفار والمشركين والمبتدعة والظلمة والعصاة والجهلة. أعظم جهاد تعلم الأسماء والصفات. طيب، فهنا قال أنا الملك. هل الناس فكروا فيها أنا الملك هو الملك الحق في الدنيا وفي الآخر؟ لو هم قبل، لو حتى لا ليس في قيامة ولا ساعة، لو فكرت الملك كله لله، الناس تملك وتموت، تملك وتزول، تملك وتزول. فين ملك مصر والسودان الملك فاروق المعظم؟ ملك مصر والسودان هو الله. أين الملك الحقيقي لكل ما؟ ما في إخواننا، ما في. كل الملوك تأتي وتزول، تأتي وتزول، تأتي وتزول. إذن من غير قيامة، من غير أن يقول الله أنا الملك أين ملوك الأرض، لابد أن تؤمن أنت بأن الله هو. هذا أمر مشاهد، أمر موجود واضح أمامك. أي أرض أنت شوف أرضك اللي تملك، لو عندك حتى قراط أرض، انظر من قبل 500 سنة كان ملك من هذا، وبعد 500 سنة سيظل ملكك أنت ولا سيزول؟ سيزول. اللي بيملك هو الملك الحق والله سبحانه عز وجل. فإخوانا هذا التدريس ليس ترفا، هذا ليس يعني رفاهية، هذا التدريس واجب، هذا واجب. طيب، قال عبد الله بن عمر: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وفي لفظ في الصحيحين عن عبد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يأخذ سماواته وأرضه بيده ويقول أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها. احنا قلنا القبض أو القبضة فعلية ولا ذاتية؟ قل انقصدت القبضة التي هي قبض، فهذا ذاتي. أما القبض هي فعل القبض فهذا، لذا الأرض جميعا قبضته. قبضته هنا ذاتية ولا فعلية؟ فعلية، هنا فعلية. أصابعه والأصابع صفة ايه؟ خبرية، صفة ذاتية زي تبارك وتعالى. فيأخذ سماواته وأرضه بيده ويقول أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه. فهنا انتبه لأمرين: الأمر الأول إثبات الصفات، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في البيان، لأنه أتم البيان وأعظم بلاغة وكمال في أداء الرسالة. وإنك لما تيجي تتكلم عن الله جل وتشير بإيديك، هذا ليس ممنوعا كما يقول البعض. فلما تقول القلوب بين أصبعين وثوب الرحمن يقلبها كيف يشاء، لا شيء فيه. لك لا تعمل كده ليه؟ هل تمثيل؟ لا، ولا تمثيل ولا شيء. أما بقول لك التقليب كما نعرف، لكن أنا قلت هذه أصبعي الله وهذا تقليب الله، ولا بقول لك يعني إيه تقليب يعني أصبع؟ كما عشان يصدق إلى أذني وقال على السمع، هو يأخذ ربنا له أذن، وإنما يقصد أن صفة السمع اللي هي معلومة فيك مكان هناك في صفة السمع لله لا نعلمها كيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يقبض ويبسط، يقبض ويبسط، ويشتد النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام وفي الفعل حتى اهتز المنبر من تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منهم. حتى إني أقول أثاقة هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. المنبر هيقع النبي مشتد جدا في البيان، وهو يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها. أنا كثير يقول لك يا شيخ ما هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيفعله، ويقول أنا الرحمن أنا الملك أنا السلام أنا المؤمن أنا المهيمن أنا العزيز أنا الجبار أنا المتكبر أنا الذي بدأت الدنيا ولن تكن شيء ولم تكن شيئا أنا الذي أعدتها. أعدتها مرة أخرى، أين الملوك أين الجبارون أين المتكبرون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يتمايل عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قال شيخ الإسلام في المسانيد وفي الصحاح بألفاظ يصدق بعضها بعضا. فالعالم يطوى في يد الله سبحانه عز وجل، وليس معناها أن هذا العالم قريب من يد الله، لا. أنت لم تيجي تطوي مثلا هذا الهاتف، يدي محيطة بالهاتف، ولكن هناك نسبة بين الهاتف وبين يدي، بحيث أنا ما أستطيع أقبض مثلا 1000 هاتف في قبضة واحدة، لكن قبضة الله جل السماوات والأرض لا تقاس. فلو قدر هذه السماوات مليارات سيقبضها الله جل بيمينه تبارك وتعالى سبحانه عز وجل. مطوية يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة، كما يرمي الغلام بالكرة، فيأخذ سمواته وأرضه بيده يجعلها في كفه ثم يقبض بها هكذا كما يقول الصبيان بالكرة أنا الله الواحد. وفي لفظ ما في السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن بيد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الخردلة إما حبة الرمل إما الخرزة الصغيرة. هذه آثار معروفة جدا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يهودي وهو حاقام. حاقام دي المصطلح الحديث، الكلمة اليهودية عندنا يسميها حبر. الحبر يعني هم يسموه ايه؟ كانوا زمان يسموه حبر، الآن بيسموه حاقام. طيب جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع. ثرى الثرى اللي هي التراب اللي جت منه في اليوناني كلمة في العربي كلمة إرث، إرث يعني التراب، والإرث الأرض، ما هي الأرض، هم نطقوها الأرض. ولذا بعض إخواننا ينطق الضاد ظاء خصوصا في ليبيا وغيرها، فهو لو أنت كتبت له الأرض بالضاد يقول الأرض ينتقون. ولذا بعضهم يقول ولا الضالين، وهذا أقصد العرب كلهم والليبيين طبعا عرب. والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيهزهم، من صفات الله أنه يهز، فيقول أنا الملك أنا الملك. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. إذن الحق يقبل حتى من اليهود. ها؟ ونحن لما بسألك بتقول لي يقبل بدليل أن أبا هريرة رضي الله عنه الشيطان أدل على آية الكرسي، تمام، وبدليل أن ملكة سبأ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة قال الله وكذلك يفعلوا. لكن ضف هذه أيضا من أدلتك على أنه الحق يقبل من كل من جاء. وقلت لك قاعدة، القاعدة أنا دائما أقولها، خذ بالك ليس قولي، ده قول أحمد بن حنبل، الحق مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. يبقى الحق مقبول من كل من جاء به، سواء كان يهودي شيطان امرأة رجل طفل مجنون عاقل صيني رباني، الحق مقبول. والباطل يرد على صاحبه حتى لو كان من أعلم العلماء، حتى لو كان تابعي. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحق، تصديقا. شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل حق مباشرة. ثم قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى آخر الآية. فهذه الآية والأحاديث التي ذكرنا منها أشياء أن كل العالم سماوات وأرض وغيره لا شيء بالنسبة إلى عظمة الله عز وجل. والعرش سبحانه سرير الملك، والكرسي جزء من العرش، والعالم كله جوه هذا الكرسي. وانا ذكرت لك ما انت والقارة والارض والمجموعة والمجرة والسماء كل شيء. كوكب الارض بالنسبة للقارة تعيش فيها انت كبير. طيب وانت بالنسبة للقارة انت لا 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 فدح الكرة دحرجها. العرش في اللغة هو سرير الملك. قال ربنا عز وجل عن يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش. عرش المصري معروف عرش واسع الكنبة الكبيرة هذه الإنسان ممكن يضطجع عليها ممكن يجلس عليها. رفع أبويه العرش وقال الهدهد ها ولها عرش عظيم. أما عرش الرحمن فعرش محيط بالمخلوقات وهو أعلاها وأكبر أعلاها وأكبر هو ده أول كلها. كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي إلا كالحلقة. سبحان الله سبحان الله. والكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. بس مش العرش والكرسي يقدر قدره. طيب السماء يعني شايفينها ما يقدر قدرها. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. طيب نشوف بقى عايزين تسألوا لا قبل ما نخش القاعدة الثالث كده انتهت القاعدة الثانية. في تنبيه بس بالنسبة للاختبارات يا اخوانا في بعض الناس بالاختبار الخامس والاختبار السادس يعني نتائجهم فيها حصل بعض الاشياء كله زي تدارك واليوم الاثنين تعلن نتائج الاختبارات السابقة كلها بإذن الله. أسماء اللي سقطت سهوا ويتم إعلان يوم الاثنين القادم إعلان نتائج الاختبار السابع والثامن الأخيرين أيضا. وإحنا نزلنا الجزء الأخير في مذكرة الإيمان الصغيرة هي مذكرة الإيمان كلها 6 صفحات ما نزلتش على كده 5-6 صفحات. نريد كل الإخوة يختبروا فيها إن شاء الله. النهاردة نزلت على الفيس وعلى مجموعة الفوائد.
الملائكة
الحمد لله
فوق السماء
ما يتخطوها بسهولة دي لا عدوا منها دي
لا الناس اللي
عاشر. ايوه شفت الطائرة واحنا رجلين رايحين جدا عد انت ما عارفش خدت بالك ولا لا قاعد جنب فاطمة وما تايه عننا الطائرة احنا لما طلعنا من برج العرب بيها شوية راح دخل السحاب وعدي السحاب. فكذلك الملائكة بتعدي السماء الاولى والتانية ولا اللي عايش فوق ايه
اللي
عايش فوق
السماء
ايه لا اعلم ما نعرف الله اللي وصف النبي صلى الله عليه وسلم ان بين كل سماء فيه ماء ثابت. حديث ابن مسعود ثابت ان ما بين الكرسي والعرش ماء مسيرة 500 عام وفي ماء وفي ماء ما بين الكرسي والعرش. يعني الكرسي اللي ربنا زال يضع قدميها عليه ما بينه وبين العرش ماء. هذا الثالث هذا لا هذا العرش فوق الماء. لكن هل الكرسي هو جزء من العرش فوق الماء في ما بين الكرسي والعرش ماء؟ لكن هل مثلا الماء يغمر الكرسي؟ الله ما أعرف أنا شعب أصلا أنا ما زي ما لا هذا في القبر أو هذا في النار يعذبون. لا النار ليست فوق السماء النار تحت الأرض السفلى. النار تحت الأرض السفلى والرؤية ملاش علاقة بالأماكن لأن الجنة جنة الفردوس اللي سيكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفاضل السابقين الأولين بارك الله فيك هذه فوق السماء السابعة. إن الجنة فوق السماء السابعة وسيرون اللي في الجحيم في الأرض اللي تحت الأرض السابعة. فإنسى حكاية الرؤية ليس لها علاقة بإيه بالمساحات والمسافات. عالم الغيب مقاييسه مختلف عن عالم الشهادة خالص. وهو الآن انت كطالب علم تتأمل كما قلت لك انت كطالب علم ما فيش شيء يعد عليك لو تتأمله يجب عليك. قلت لك الان انت لو 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 من 40 سنة وتتخيل ممكن ترى حاكم او شيء يحدث في مكان اخر صعب. لكن انت جالس ممكن تشوف مؤتمر معقود في واشنطن تفرج عليه وانت. فهنا المسافات عملت في قارة وانت في قارة. لما بيعقدوا شيء انت ما بينك لو الطائرة خدتك من هنا من 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 برج العرب الى مطار اوتاوا في كندا 36 ساعة. الطائرة اللي ماشية بسرعة رهيب 800 ميل 36 ساعة. انت لو في شيء في مؤتمر بيبث فورا من كندا هتشوفه في نفس اللحظة. تمام؟ اذا الاماكن لا تعوق مسائل الرؤية الان، فما بالك بعالم الاخرة. فما في مسألة كيف يكون هنا وكيف يرى هنا، هذه كلها انسى انسى. يتزوجون يتزوجون. شوف شوف يا ياسين، هذا الامر قطعي يقيني. ليه قطع يقيني؟ لانه لا شك ان من ضمن امالك في دخول الجنة، طبعا ده الامل الاعظم دخول الجنة ورؤية الله تبارك وتعالى، لكن لا شك كلكم كلكم ان نفسك تشوف عمر بن الخطاب، ونفسك تشوف عبد الرحمن، ونفسك تشوف الرسول صح ولا لا، ونفسك تشوف فلان وفلان وفلان، وبتسمع عن عمر بن عبد العزيز، وتشوف ابن تيمية اللي عدنا ندرس في كتبه، ونشوف احمد بن حنبل صح ولا لا. طيب هل انت تعتقد في نفسك انك في نفس المنزلة التي فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ لكن هل إذا أردت أن تراه وتزوره وتكلمه يمنعك الله إذا كان لهم ما يشاءون فيها؟ فهل أمر هذا نشاء ولا لا؟ ولدينا مزيد. فأنا الآن نفسي أشوف عمر بن الخطاب وسلم عليه، إذا لازم أشوفه وسلم عليه، نفسي أشوفه وبقرأ، لازم نفسنا كلنا نشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد كلنا نراه. هنشوفه عدة مواقف، ده احنا هنشوفه أول، بل العالم كله هيشوف، سيشفع للعالمين اللي هو المقام المحمود، كل كفار ومسلمين كله حرى النبي صلى الله عليه وسلم. نفسنا نشوف، ونفسنا كمان نشوف السلبي كمان نرى الإيجابي، يعني نرى النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وبكر والملائكة، كمان نفسنا نشوف أبو جهل وفرعون والمجرمين هؤلاء وهم يذلون ويعذبون صح ولا لا. فلهم ما يشاؤون فيه. فهذه أسئلة معلومة. والواحد نفسه يشوف مثلا أحباءه اللي ماتوا سبقوا، وانت وانت عايش في الدنيا سيفارقك وناس تحبه، سيفارق بسفر بموت، لا شك ان يوم القيامة نفسك تشوفه وتريد ان تراه.
النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل الى اليمين رأى ان بين الورية السماء كيف، ورأى اجل السماء كيف.
طيب طيب
كيف يعيشون على
ما فيش حاجة اسمها كيف، ما فيش حاجة اسمها كيف، ما اعرفش ما فيش كيف، ما كيف يعيش
ونشوف الارواح.
الله اعلم، الله اعلم ماذا رأى صلى الله عليه وسلم. هو رأى خلاص رأى. الله اعلم. خش القاعدة الثالثة، أقول لكم سؤال في الجهة والتحيز كده، الجهة آخر شيء في القاعدة الثانية، الجهة والتحيز ناقشناهما تمام. طيب ننتقل للقاعدة الثالثة. قال إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال. كلام شيخ الإسلام لم يعد له صفة الصعوبة التي سابقة، الآن صار إما مفهوم جدا وإما مفهوم أكثر. صح يا أخوان؟ موافقين على كده؟ طيب قال إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، يعني هل الكلام الذي يقوله الله سبحانه وتعالى الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم مراد في ظاهره، بمعنى ربنا ذلك قال بل يده مبسوطتان، يعني يريد أن يثبت أن له يدين وأنه يبسطهما، هذا اسمه ظاهر، أم يريد أن الله جل له قوة سبحانه وعز وجل وله رزق واسع من غير يدين في حقيقة ومن غير بسط صحيح، فهنا معناها الظاهر غير مراد. يبقى الظاهر المراد غير الظاهر غير المراد. مثلا عبارة سهلة اللي هي فيها النقاش كله، استوى على العرش، انت كسني ظاهرها مراد ما هو ملك، في ملك بدون عرش؟ كيف لا يولد ملك من غير من دون عرش؟ فظاهرها مراد ان في عرش وربنا مستوي عليه مرتفع وعالي عليه سبحانه عز وجل. عند الأشاعرة يقول الظاهر مراد او غير مراد؟ يقول غير مراد، ان هذا ملك والله استولى عليه سبحانه عز وجل. طيب عند الأشاعرة لما تقول يضحك ربك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهرها مراد عندنا في السنة؟ يضحك. عند الأشاعرة يرضى يضحك يعني يرضى، وما هو أصله ويضحك يعني يرضى، وما معنى يرضى؟ يريد الثواب. فهم عندهم الظواهر غير مرادة في أغلب صفات الرب عز وجل، وإحنا عندنا الظواهر مرادة إلا ما يثبت أنه غير مراد بدليل حقيقي. هنشوف ماذا رب. قل له لا يمكن يحدث تماس، لأن الله باين عن خلقه، لأنه لابد أن ينفصل عن الله عز وجل. ثم قل له أنت تتكلم دلوقتي عن أنت الآن بتمثل، قل له هذا السؤال نفسه دل على التمثيل، لأن أنت عندك أن أي شيء جالس على شيء فهو يحدث تماس، فبالتالي بتقيس الرب على المخلوقين، فأنت في الأصل ممثلة صح، هو ممثل في الحقيقة. وقل له أنت التطور الحديث يثبت لك ده ممكن، أو رائد فضاء جالس على كرسي جوه المركبة الفضائية وغير مستوى على الكرسي بقى كأنه طاير كده، صح يا اخوان ولا لا؟ صح، كأنه طاير كده ما هوش لاصق بالله، فما فيش تماس في دنيا فما بالك بالآخرة. طيب فما غير الثلاث في القرون الكم الثلاث التي تنتهي عام 221 هجري؟ أن نصوص الصفات تمر كما جاءت، أن نصوص الصفات تمر كما جاءت ويجب الإيمان بها وتصديقها، وأنها صريحة الدلالة واضحة المعنى، وأن ظاهرها هو المراد بكلام الله عز وجل على ما يليق بالله تبارك وتعالى، وأنها تصان عن تفضيل يؤدي إلى تعطيل أو تكييف. تمام؟ لا نؤول بمعنى نعطل أبدا، ولا نكيف لدرجة أن نمثل أبدا. فمن هنا نعلم هل الظاهر مراد أو غير مراد. يعني الله جل ذكر أن له يد، وذكر أن تجري بعيننا، وقال وتصنع على عين سبحانه عز وجل. بالنسبة للبشر العين جارحة واليد جارحة، كلمة جارحة لها معنيين، انها جزء منك وانها تجرح يعني تفعل، يعني اليد تفعل والعين تفعل جارحة، فهي عندنا عند البشر جارحة. والغضب عند الانسان هو غليان الدم في العروق واشتداد القلب لطلب الثأر والانتقام. فهل بالنسبة لله عز وجل نقول هذه الألفاظ أم نمرها كما جاءت؟ يعني نقول ربنا له يد؟ نعم له يد. ربنا يغضب؟ يغضب. ونقول غضب الله يعني جريان الدم في عروقه؟ أعوذ بالله، لا، لأن هذا غضب العبد والله ليس كمثله شيء، وهو في السماء ليس مثل الماء في الكوب، وليس مثل الإنسان في الدار أو الإنسان في الغرفة، وليس مثل الشيء في الصندوق سبحانه عز وجل، يعني ليس السماء تحيط به سبحانه عز وجل. فمن قال بهذا فقد شبه صفاته بصفات المخلوقين فيصطدم بليس كمثله شيء. مظبوط تمام. فأهل السنة متفقون على أن الله ليس كمثله شيء، لا ولا ولا، من دون إنكار ها وها وها، يعني ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله، مع إثبات ذاته وصفاته وأفعاله. بينما بعضهم لما يجي على ليس كمثله شيء فيقول ليس كمثله شيء يعني لا ذات ولا صفات ولا أفعال، أو خلينا في ذات لكن لا صفات ولا أفعال. فهمت؟ إذن ليس كمثله شيء. هي الآية التي اعتمد عليها أهل السنة والتي اعتمد عليها أهل الكلام والمعطلة أيضا. هم اعتمدوا عليها ليثبتوا ذاتا بلا صفات، ونحن اعتمدنا عليه لنثبت أن الله له ذات وأوصاف وأفعال ليست كذات ولا صفات ولا أفعال المخلوقين. هم قالوا له ذات وليس له صفات وليس له أفعال، هذا المعتزل. والأشاعرة قالوا له ذات وله صفات محددة العقل والذي يصل به وله أفعال بمقتضى هذه الصفات. فإحنا نقول طالما أن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وأثبت ذاتا وأثبت صفات وأثبت أفعالا، إذن لابد أن نثبت كل هذا وهو ليس كمثله شيء، والكلام في الذات كالكلام في الصفات. فدائما سنرجع للبدايات التي قرأها شيخ الإسلام رحمه الله. فأهل السنة منذ القرون الثلاثة لا يختلفون أن الله ليس كمثله شيء في ولا. طيب هم يقولون هذا الكلام يوافقون عليه المعتزلة؟ لا، ولا يمكن، لا يمكن يوافقك نهائيا. يقول لك ليس كمثله في ذاتنا، لكن لا تقول لي في ذاتنا أصلا ما له صفات ولا صفات عنه أصلا ليس له أفعال، فحتى المصطلح ده لا يقبله.
خلص عايز اشتري لا شوية.
إذن أهل السنة يقولون كلاما واضحا جدا، الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعال. المعتزلة يقولون ليس كمثله شيء في ذاته بس، نقول ولا في صفاته، لا ليس له صفات ولا ليس له أفعال، لا ذات ولا أفعال، فهو كيان معطل. هم المعتزلة كده يؤمنون بأن الله كيان معطل، وجوده أدى إلى وجود أشياء وظواهر، لكن هو معطل لا يفعل ولا شيء نهائي. طيب والأشاعرة يقولون الله ليس كمثله شيء فيه ولا يعني يوافقوننا، فلما بيوافقون خرجوا من الكفر، والمعتزلة وقعوا فيه، خرجوا من الكفر ولكن دخلوا في الضلال، يعني خرجوا من طريق الكفر إلى طريق الضلال، أما المعتزلة فوقعوا في طريق الكفر والعياذ بالله. طيب الممثل يقول الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله، ولكن هو لما تخيل شيئا لله عز وجل في الحقيقة أنه جعل له مثلا في ذاته وصفاته وأفعاله. فلما يقول ربنا عز وجل شخص طويل جدا وعريض جدا وطوله مثل عرضه وظهره مثل بطنه وعافين من الفرج واللحي، أصف لك الله بالتفصيل، هو في الحقيقة جعل له مثيلا، وإن كان هذا المثيل مثيل تخيلي. ولأن عباد الأصنام في أغلبهم يتخيل أولا ثم يصنع صنما، فأنت لو قلت لواحد فنان رسام معتبر أو نحات معتبر، ربنا عز وجل شخص طويل وله عينان واسعتان وشعر منتدى على كتفيه وجالس على كرسي عظيم والعضلات موجودة، هي حيرسمه ولا لا؟ حيرسم، واللي الثاني حيمثله، حيعمله تمثال، وبعد ما تعمله تمثال قلت تمثال الله يعبد ولا يعبد؟ هو كده العبادة أصلا بدأت كده والعياذ بالله، كل العبادات بدأت كده أصلا، التصور تمثيل عبادة. مش هو ده أول شرك ظهر في العالم؟ هم يسموه الغلو، نعم غلو، ولكن الغلو أدى إلى فعل معين، ما هو؟ التصوير والتمثيل، صح؟ صوروا صور لود وسواع ويغوص وصنعوا لهم تماثيل وبعدين عبدوها. فلو الآن الممثلة يعني تخيلوا كما يتخيلون شكلا معينا للرب عز وجل، الذين يسمعون هذا ويكون عندهم قدرة على الرسم والفن والصناعة التماثيل سيصنع تمثال، فإذا صنع تمثالا سيكون في نظر التمثال لمن؟ يبقى يجب عبادته فيعبده. ولذا هم زي ما يا مريم أصلا كانت موجودة وعيسى كان موجود عليه الصلاة والسلام، هم حسب صورتهم عملوا صور وتماثيل وعبدوا والعياذ بالله. طيب فهذه الصفات للرب عز وجل لابد من إثباتها، وهذه الأفعال لابد من إثباتها أيضا مع عدم ولا هذا ولا هذا. المعتزلة خافوا من التمثيل ذكرناه، خافوا من الخوف اللي قلنا ما لو عملنا شكل لله عز وجل سيصنع له تمثال وصورة فيعبد، قالوا لا إذن ليس له صفات حتى نمنع هذا. والتانيين قالوا انتوا عطلتوا فلابد نثبت إذن لا نعمل تمثال. أهل السنة قالوا نثبت ولا نمثل، بس كده، فلا نعطل ولا نمثل، بس كده، بساطة شديدة جدا، بساطة. مذهب أهل السنة مذهب بسيط جدا، وهو الحق، وهو الحق. ولكن كما قال الله عن الصلاة والنائلة كبيرة إلا على، فكذلك منهج أهل السنة. ومع ذلك الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، بالنسبة للخاشعين هي ليست كبيرة بل هي قرة عين، صح؟ بالنسبة للخاشعين منهج أهل السنة هو بسيط جدا على أهل السنة، ولكنه صعب جدا على أهل التعطيل وعلى أهل التمثيل. وإذا أنت أنكس الليالي الطوال تناقش الأشعري لن تصل معه ولا شيء، لأنه أصعب ما يكون منهج أهل السنة. بالنسبة لك منهج السنة أسهل ما يكون، أنا أؤمن برب، ورب له يدان وله عينان وله وجه وله رجل وله قدم وله حقوة سبحانه عز وجل، وهذا الرب سبحانه وتعالى قوي وقادر وعظيم وحكيم وعليم، والأقدار بيده وكتب سبحانه. بس وكل ما تذكر لي صفة ثابتة في القرآن والسنة يضحك يضحك يعجب يعجب يبشبش يبشبش. كل ما تذكر لي صفة ثابتة، أنا أقول لك لو ثابتة إن كانت في القرآن على طول بأمر بها مباشرة، كان في السنة بقى حديث صحيح ولا لا، كان حديث صحيح قبلته مباشرة. إذا ما نجد السنة سهل جدا ولا صعب جدا؟ هو سهل ممتنع، سهل على أهل السنة ممتنع على أهل البدعة، لأن الشيطان يحول بينهم، ولأن الله يحول بين المرء وإيه وقلب يعني عقل من الله وإن إليه راجعون. فنؤمن بأن الله على كل شيء قدير، حضر بأن الله على كل شيء قدير، وأنه حاط بكل شيء علم، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ولا نتكلم عن جوارح ولا غير جوارح، والله جل منزه سبحانه عز وجل عن مماثلة المخلوقين، ومنزه عن التجرد من الصفات، لأنه ببساطة شديدة هم مذهبان، مذهب إنكار صفات الرب تماما، ومذهب تمثيل صفات الرب عز وجل. مذهب إنكار صفات الرب عز وجل يؤدي إلى عدم عبادته، لأن رب ليس له صفات عبده، ماذا أفعل به؟ رب لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل ولا يعلم ولا يكافئ ولا يجازي ولا شديد عقاب ولا سريع حساب ولا شيء، عبده ماذا أفعل به؟ وكمان رب ممثل بشكل معين، إذن هات لي التمثال عبده. فإحنا أهل السنة لا هذا ولا هذا، فنثبت ربا له ذات وله صفات الكمال التام ولو أفعال بمقتضى هذه الصفات سبحانه، فنحن في راحة شديدة جدا، صح ولا لا؟ هذا منهجنا، وهذا المنهج كما قلت لك أصله توحيد ألوهية، غرضه توحيد ألوهية، هدفه الرد على كل الذين سيسوقوننا إلى الشرك، لأن البدعة ستؤدي فينا إلى الشرك، ولأن الشيطان مهما سول لك هو لا يريد منك إلى الشرك. لما يقول لك انظر هذه المرأة الجميلة، أو نام أنت تعبان بلاش تقوم الليل، هو في الآخر ما يريد منك كل هذا، يريد في الآخر أن يوصلك إلى إيش؟ إلى الشرك بالله عز وجل، هذا غرضه. فلازم أبسط غرضه كرجل سني مسلم. نعم يا سيدي. حقه الحقه، عارف أنت عظمة الحوض عندك أنت عشان أنت عندك حوض. كل إنسان كل رجل له حوض، الحوض فيه حقوتان، العظمة هذه اللي في العظمة هذه وليس كمثل شيء، مثل اليد، فثابت لله، ثابت أما ليه؟ نعم ثابت، ثابت، كل شيء يثبت لله، خلاص له أصابع، له كم صوبع؟ لا لا أصابع، بس لا أدرك، طب الأصابع لها أنامل كده وفيها يعني عروق، ليس لي علاقة، أنا أثبت الصفة كما ولا أزيد شيء من عندي أبدا، لا أزيد شيء من عندي أبدا أبدا. يعني ايه كده؟ يعني ليه لو زيد شيء؟ الله له عين، تثبت العين، اثبت الرمش لازم زياده ما اقدرش، اثبت الجفن، طب اثبت الحواجب، الله له وجه، طب اثبت الانف، اثبت اللسان، لا 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 ما ازيد شيء من عندي ابدا، اتوقف عندي ما ورد فقط ولا انفيه. نعم، لانه الاثبات والنفي كل منهم يحتاج الى دليل، انا عندي قوه النفي لما يكون النفي يؤدي يسبب النقص على طول أنفي مباشرة. وعند الإثبات مرتبط بما ورد بس بما ورد فقط، ليس له أذن ولا أنا ولا أنت الأذن. ما قال هل ورد أن له أذن ولم يرد أكذبها؟ لا، هي الأذن صفة نقص؟ ها لا، ليست صفة نقص، يعني صفة كمال. آه طبعا، عشان كده أثبت اللي لما تثبت تثبت، لما تثبت لما أثبت، فاللي لا يثبت لا أثبت. فأنا شديد في النفي، هات الورقة يا ولي، شديد في النفي وشديد في تشددي في الإثبات، هو طلب صحة الأثر، طلب صحة ما الأثر. وتشددي في النفي إن لا أنفي إلا ما نفى الله جل عن نفسه، أو أنفي ما يؤدي إلى النقص الوضع الظاهر. واضح؟ تقول الأخت سائلة اشرحنا الفقرة، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلام الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. لفظ الظاهر، لفظ الظاهر نقول الظاهر كذا، هذا لفظ مجمل مشترك، تمام، لابد نتأمله، فلا نمره مباشرة ولا نقره مباشرة، تمام كده. مثلا لما ربنا جل يقول له يدان بل يداه مبسوطتان، هنا أثبت ظاهر اللفظ، لو هم قالوا ظاهر اللفظ إن ربنا له يد تبسط، تمام كده. ولما يقول كنت يده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، هنا هذا في ظاهر لا أثبت على طول، لأن ظاهر أن الله عز وجل تحول إلى يد بشرية لك تبطش بها، وتحول إلى رجل بشرية لك تمشي بها، وتحول إلى عين بشرية تبصر أنت بها، صح؟ فهنا في هذه الحال حسب مقاييسهم لن أقبل الظاهر. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل ويقول مرضت يا عبدي فلم تعدني، هنا لا يمكن أقبل ظاهر اللفظ اللي هو إثبات الإيش؟ المرض لله تبارك وتعالى. إذن كلمة الظاهر لابد من التأمل فيها، فاللفظ لما يأتي لازم أنظر. فإن قالوا ظاهر كله استنى بس، استنى بس، إيه قبول الظاهر وعدم قبول الظاهر؟ إن كان الظاهر يؤدي إلى إثبات صفة حقيقية فنقبل، وإن كان الظاهر يؤول لابد من تأويله. فهنا إذن يبقى لفظ الظاهر مشترك، ولا مثل لفظ راعنا، ما هي لفظ راعنا ممكن تفسره بإن يعني اهتم بنا وانظر إليه، وممكن تفسره بإن سب والعياذ بالله. فإذا لن أقبل ظهر اللفظ، خلاص ربنا قال لا تقبل ظهر اللفظ ولا تتكلم به، قل انظر، انتهى. فكذلك في كل الألفاظ المتعلقة بصفات الرب عز وجل أنا لابد أنظر. إذا قال الظهر قل انتظر، ماذا تقصد بالظهر؟ ظهر اللفظ إن كان يتفق مع إثبات صفات الكمال فنعم. فلما يقول أن الله جل يضع رجله في النار أو يضع قدمه في النار، فتقول قط هذا كمال عظيم، أثبت القدم خلاص. ولما يجي ابن عباس رضي الله عنه يقول الكرسي موضع القدمين، كمان خلاص اصبر خلاص. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يكلم عربا يفهمون، انا لابد ان اكون انا كمان افهم. فلما يقول ان الله جل يقول كنت يده التي يبطش بها، تقول هنا انتبه المقصود البطش، ان انا اقدر يده وامكن يده فتبطش بفضلي وبركاتي وتقويتي له، مفهوم؟ فهنا كلمة الظاهر لابد أقول له زي ما أوقفه في الجهة، وزي ما سأوقفه في التحيز، وفأوقفه فين؟ في الظاهر، ولأن ربنا علمنا هذا في الألفاظ المجمل. فهذا فالأخت تقول لفظ الظاهر في إجمال وإشراك، بينت لك هذا إن الظاهر من اللفظ يثبت تمثيل الرب عز وجل في قوله كنت يده التي يبطش بها، فهنا الظاهر غير مقبول. وأما الظاهر في قوله تبارك وتعالى تجري بأعيننا في إثبات صفة العين لله عز وجل، وهنا أعين يعني عينان، عينين. ولما يقول تصنع على عيني يعني ليس على عين واحدة بل على عينين أيضا، يعني هنا كما يقول الناس الكلام العرب، ما أقول لك ده أنت جوا عين، يعني على عين واحدة، ما أقول لك ده أنت في عين، على عين، تقول لك ده على عين يا وليد، هتذكر الدرس ده على عين، على عين واحدة يعني، ولا مفهوم الكلام؟ مفهوم الكلام. فالقرآن نزل كلاما عربيا، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جامع الكلم العرب. هم لما يطلعون مصطلحات نقول استنى كل مصطلح سنخشب فيه إلا المصطلح الذي أقره أكمل السلف. كل مصطلح تطلعه يا خلفي سنناقش فيه الا المصطلح الذي يقرره السلف. فيجي الخلف يقول ربنا موجود له تمام لان هذا اللفظ يقرره السلف مع انه مش غير موجود في كتاب السنه. لما يقول ربنا جل قديم قال تعالى ما ده تقصد قصدت الاول خلاص مقبول لا باس. يبقى انا الظاهر اللفظ الان كده واضح. ظاهر اللفظ احيانا يكون يؤدي الى خلط واشكال واحيانا يؤدي الى معنى او صفه ثابته لله عز وجل. اذا ادى الى الصفه الثابته قبلناها مباشره على طريقه السلف، واذا ادى الى غير ذلك سنستفصل منك عن مقصدك وسيكون المناط في الحكم على كلامك ماذا بالسلف على طول. ماذا بالسلف؟ اظن كده الاجابه وصلت. ما مثلها انا لكن تفصيل تفصيل عظيم جدا. طيب هل نكتفي بهذا وناخذ بقى طريق الرجلتين؟ حلوه التدمريه جميله التدمريه كده بالغرب. الله يجزاك.